بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنبيهات السنية على العقيدة الوسطية للشيخ العلامة عبد العزيز ابن ناصر الرشيد رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين: الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف في الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وتؤمن الفرقة الناجية إلى آخره. قال: القدر بالفتح والسكون، لغة مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقداره،
وعرفه يعني القدر والقدر.
وعرفه بعضهم بقوله: هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلا، أي سبق به علمه وتعلقت به إرادته. والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل وغيره، وأجمع عليها أهل السنة والجماعة.
نعم، فهذا القدر هو ما سبق به علم الله سبحانه وتعالى، فما قدره الله يعني ما علمه الله سبحانه وتعالى وما تعلق به علمه عز وجل ثم كتبه سبحانه وتعالى، فكل شيء بقدر. وإذا ذكر القدر وحده دخل فيه القضاء، فقضى وقدر. وأما إذا ذكر القضاء مع القدر كان القدر بمعنى التقدير في علم الله سبحانه وتعالى، وكان القضاء بمعنى ما وقع. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، وهو ركن عظيم، ولا يصح الإيمان إلا به، وهو على مراتب سيأتي إيرادها. نعم.
والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل وغيره، وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية.
نعم.
وقد خرجوا في أواخر
القدرية المعتزلة. نعم، وهم مجوس هذه الأمة، لأنهم قالوا بتعدد الخالق، فالله خالق الأعيان والعباد خالقون لأعمالهم، فتعدد الخالقون، كما المجوس يقولون بهذا التعدد. نعم.
وقد خرجوا في أواخر عهد الصحابة، وأنكر عليهم الصحابة الموجودون إذ ذاك، وأول من قال ذلك معبد الجهني بالبصرة، كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أنه قال: والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم، كما جاء عند مسلم، هذا أول حديث في صحيح الإمام مسلم، فقال: والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه، لما قيل له إن قوما خرجوا قبلنا وتقفرون العلم يزعمون أن الأمر أنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم عما يفعل العباد قبل أن يقع، فكانوا نفاة العلم، وأن الأمر مستأنف لم يسبق بعلم الله سبحانه وتعالى. فقال: والذي نفسي بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وقال: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. نعم، هذا في إنكار الصحابة على أهل البدع على أهل الباطل أيا كانوا، فأنكروا على القدرية وأنكروا على الشيعة وأنكروا على الخوارج وعاملوهم بما يستحقون، أشد ما يكون من المعاملة البراءة، تبرأوا منهم، البراءة منهم بل وعقوبة أهل البدع. انظر ماذا صنع علي رضي الله عنه مع الشيعة، وماذا صنع رضي الله عنه مع الخوارج، وقاتل الخوارج وأجمع الصحابة معه على قتالهم. نعم.
قال: واستدل، ثم استدل بقوله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر سادس أصول الإيمان، فمن أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم، لا يقبل عمله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد ذكر آثار في الإيمان بالقدر، قال: وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه، وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله. انتهى.
نعم.
وقال طاووس رحمه الله: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وقال أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضى وقدر.
الله أكبر، الله أكبر. يعني إيمان بأن الله عز وجل يقضي ويقدر سبحانه، فالقضاء والقدر له عز وجل، والله قال: إن كل شيء خلقناه بقدر. سبحان الله، أدلة واضحة. لكن أهل البدع دائما كما قلنا لا يسلمون بشيء، إنما يخالفون في أوضح الواضحات. إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والله بكل شيء عليم. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فأضله الله على علم. كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. نعم. أدركت 300 من أصحاب رسول الله كلهم يقولون كل شيء بقدر. وقال أيوب: أدركت الناس وما كلمهم إلا أن قضى وقدر، حتى يأتي مجوس هذه الأمة يقولون بأن العبادة هم الخالقون لأفعالهم، هؤلاء الذين ينفون إرادة الله ومشيئة الله العامة المتعلق بأفعال العباد، أو غلاتهم الذين ينفون العلم. فالقدرية غلاة ومتوسطة، غلاة وهم نفاة العلم ولا كفار، ومتوسطة وهم الذين لا يقولون بعموم المشيئة والقدر، فيقولون بأن الله سبحانه وتعالى خالق الأعيان، وأما الأعمال فهي من خلق العباد، فهي من خلق العباد، فالعباد هم الفاعلون. نعم نعم. لسه يعني هترجع 10 أسطر. فينك أنت يعني من سنة؟ ها؟ فين الجبرية؟ هذا القدرية اللي هو من فات القدر. سيأتي بقى الغلاة الآخرون، هيأتي في مباحث أخرى، لأن الخوض في القدر خالف فيه طائفته. طائفة القدرية سمونا بالقدرية ليس أنهم المثبتة بل هم النفات. هؤلاء غلوا في إرادة العبد، فجعلوا الإرادة للعبد في أفعالهم. قابلهم الجبرية الذين غلوا في إرادة الرب، فجعلوا الإرادة كلها للرب. فهؤلاء غلاة في إرادة العبد وإثباتها، وهؤلاء غلاة في إرادة الرب وإثباتها. هؤلاء غلوا في إرادة العبد ونفوا إرادة الرب، وهؤلاء غلوا في إرادة الرب ونفوا إرادة العبد. وأهل السنة والجماعة وسط، فقالوا بما قالت به النصوص الشرعية، وهي إثبات إرادة العبد وإرادة الرب، لكن إرادة العبد تابعة لإرادة الرب سبحانه وتعالى. وما تشاءون لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم.
قال: وفي صحيح مسلم عن طاووس: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قوله خيره وشره، خيره وشره، فلا كائن إلا بإرادته ومشيئته، فهو الخالق لكل شيء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول إذا كان يقدر عليه
إلى العبد. إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول إذا كان،
والمفعول إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق، فله في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر، فهو شر بالإضافة إلى العبد.
نعم، أي باعتبار أن العبد سبب في ذلك. ثم هذا الشر إنما هو في المقدور لا في التقدير، فالشر يكون في مخلوقاته سبحانه، في مقدوراته، أما في خلقه وتقديره فلا شر في ذلك. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فالشر لا يكون إلى الله، لكن يكون من الله، من الله عز وجل خلقا، وليس إلى الله عز وجل في تقديره وفي فعله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، ليس معناه نفي الخلق، والشر ليس إليك بمعنى أنه ليس شيء في فعله وتقديره سبحانه وتعالى شر، فتقدير الله خير كله وفعل الله خير كله لأن مبناه على الحكمة. أما مفعولاته سبحانه وتعالى، مقدوراته، ففيها الخير الخالص وفيها الشر الخالص وفيها ما جمع بين الخير والشر. الله عز وجل خلق مخلوقات هي خير كلها كالملائكة والأنبياء والجنة، ومخلوقات هي شر كلها كإبليس والشياطين والنار، ومخلوقات فيها الخير وفيها الشر. نعم، فالنفي هنا عائد إلى تقدير سبحانه وتعالى. هذا وجه. وجه آخر أن الشر الذي في المفعولات يكون كذلك بعضه من بسبب أفعال العباد وذنوبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس. كذلك أيضا من أوجه النفي والشر ليس إليك هذا من باب التأدب، وإلا فالله عز وجل خالق للخير والشر، لكن هذا من باب التأدب، والذي في معرض الثناء، في فرق بين إثبات الخلق وبين الثناء على الرب سبحانه وتعالى. ففي معرض الثناء: والخير بيديك والشر ليس إليك، هذا معرض الثناء، مثل ما قالت الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم أم أراد بهم ربهم رشد. هذه كلها أوجه ذكرها العلماء في نفي الشر، حاصلها أنك لابد أن تميز وأن تفرق بين خلق الله عز وجل للشر، وتقدير الله سبحانه وتعالى للشر، وكون الشر ليس إليه، لأنه طالما أنه مبناه على حكمته سبحانه وتعالى فأفعاله ليس فيها شر، فعله سبحانه من جهة الفعل من جهة التقدير فهذا ليس شرا لأنه مبناه على الحكم. أما ما مخلوقاته، أما مفعولاته، أما مقدوراته، ففيها الخير وفيها الشر، وهذا لحكمة يعلوها الله سبحانه وتعالى. ولهذا جعل من مخلوقاته الشياطين وهي شر، وجعل من مخلوقاته الملائكة وهي خير، وجعل من فيه وما فيه الخير والشر. كل هذا ابتلاء واختبار وامتحان لعباد. لهذا معنى، هذا معنى ونؤمن بالقدر خيره وشره، فخيره وشره من الله، من الله أي خلق، وليس إلى الله، فهناك فرق بين من الله وإلى الله. نعم قول إيه؟ أن الإيه؟ ليس فشر محض، إذن إبليس خير وشر. هو من الذي قال هذا؟ من اللي قال ان ابليس ليس في نفسه شر محض؟ هو في نفسه شر محض، يبقى في مخلوقاته نفس شر محض. ده اسمه تقدير مش في عموم، ده تقدير، ده اسمها لحكمة اللي بتعود على الفعل. يبقى انت ما انتبهت، ابليس شر محض، ده مفعول، هذا شر محض. لكن لماذا شر محض؟ ده الحكم اللي عائدة الى الفعل وليس الى المفعول. مخلوق ابليس شر محض، هذا ابليس شر محض، لكن فعل الله الذي هو الخلق لحكمه. يبقى ما في شيء اسمه ما في مخلوقات شر محض، النار شر محض، ابليس شر محض، لكن ما الحكمة؟ دي عائدة الى الفعل ليس الى المفعول، عائدة الى الفعل، عائدة الى التقدير. لماذا قدر الله ان يكون هذا في مخلوقاته؟ لهذا نحن نكرر كرارنا مرات هذه المسألة حتى تنتبهوا اليه، فيما تعلق بالمنسوب الى الله فهو خير محض، فيما تعلق بالمخلوق نفسه بالمفعول نفسه فيه الخير المحض، فيه الشر المحض، فيه ما جمع بين الخير وبين الشر. فنقول ابليس هذا شر محض من وجه، طب كويس تمام، وجه ماذا؟ وجه المفعولية. طيب ولكن هو هذا لحكمة من أجل غرض، يبقى هذه الحكمة اللي عائدة إلى الفعل التقدير. لماذا قدر الله هذا مع كون شر محض؟ إذا كان إبليس شر محض علامة قدر، بل قدر الله إنذاره، إنذاره رب أنظرني. لماذا؟ لأن هذا متعلق بفعله، ولهذا قلنا فعله خير كله، تقديره خير كله، أما مقدوراته فيها الشر المحض. فيها أما أن يقال ما في شر محض، لا في شر محض، إذن إبليس في خير، في نفسه في خير. نعم.
قال ما بالإضافة إلى الخالق فكله خير وحكمة.
تمام، انتبهت يا رمضان، بالإضافة إلى الخالق فكله خير وحكمة. شوف هذا بالإضافة إلى مين؟ إلى الخالق، اللي هو باعتبار احنا بنسميه تقدير، بنسميه فعل، فعل الله، تقدير الله، هذا خير كله. أما مقدراته أما مفعولاته ففيها الخير وفيها الشر. نعم.
فإنه صادر عن حكمة وعلم، وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب.
انتبهتم؟ فإنه صادر عن حكمة وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة للرب، خير محض بالنسبة للرب. نعم.
إذ هو موجب أسمائه وصفاته.
تمام.
ولا تعارض بينه وبين قوله والشر ليس إليك، لأن معناه أنه يمنع إضافة الشر إلي، يمنع إضافة الشر إليك بوجه من الوجوه.
إليك، إضافة الشر إليك فيما يتعلق بالتقدير، فيما يتعلق بالفعل، هذا يمنع. نعم.
فلا يضاف الشر إلى ذاته ولا إلى أسمائه وصفاته وأفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك.
تمام.
إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، انتهى بتصرف.
تمام، هذا هو، لأن معناه أن يضاف اللي هو في الشر ليس إليك، لأن معناه أن يمنع إضافة الشر إليه بوجه من الوجوه، فليضاف الشر إلى ذاته ولا إلى أسمائه وصفاته وأفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك، إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم.
قوله
نعم.
قوله والإيمان بالقدر على درجتين إلى آخره، ذكر المصنف
بالنسبة للمعنى، معنى القضاء والقدر. يقول الشيخ العثيمين القدر في اللغة بمعنى التقدير، قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى فقدرنا فنعم القادر. وأما القضاء فهو الحكم في اللغة، ولهذا نقول إن القضاء والقدر متبينان إن اجتمعا ومترادفان إن تفرقا، يعني كل منهما يدخل في الآخر عندما يتفرق، إذا ذكر أحدهما دخل في الآخر، وأما إذا اجتمعا افترق. هما كلمتان، إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل القضاء، وأما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى، فالتقدير هو ما قدر الله في الأزل أن يكون في خلقه، وأما القضاء فهو ما قضى به سبحانه في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير ماذا؟ سابقا، يكون التقدير سابقا. فإن قال قائل متى، قلنا إن القضاء هو ما يقضيه الله في خلقه من جهة عدم وتغيير، وإن القدر سابق عليه إلى الشمعة، فإن هذا وإن القدر سابق عليه إذا اجتمع، فإن هذا يعارض قوله تعالى وكل شيء، يعني قد يقول قائل هذا معارض بقوله وخلق كل شيء فقدر تقديره، لأن يعني التقدير يسبق، يسبق الخلق، فكيف ما فهم قول الله إذا كان التقدير يسبق وخلق كل شيء فقدره، فقدره تقديرا. قال فالجواب عن ذلك من أحد وجهين، إما أن نقول إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتناسب رؤوس الآيات، ترتيب ذكري يعني ليس زمنيا كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلك وصاكم به لعلكم تتقون، ثم آتينا موسى الكتاب، والله ما آتى موسى الكتاب بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل ما تقول مثلا وأنت تحكي يومك تقول والله أنا تغديت اليوم وكذا وحضرت درس الفجر وكذا إلى آخر ذلك، فأنت ما تقصد الترتيب الزمني، ما تقصد الترتيب الزمني، فيكون وخلق كل شيء فقدر تقديره يعني وقدر كل شيء فخلق، هذا وجه. ألم ترى إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قد قدم هارون عليه في سورة طه في قوله تعالى عن الصحراء قالوا أمنا برب هارون وموسى لتناسب رؤوس الآيات، وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرسل، أو نقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، بمعنى التسوية، خلق كل شيء فقدره تقديرا، أي خلقه على قدر معين كقوله الذي خلق فسوى، فيكون التقدير بمعنى التسوية، تقدير بمعنى التسوية، يبقى خالق بارئ مصور، خالق هذا عائد إلى التقدير اللي في الأزل من غير إيجاد، بارئ البراء عائد إلى الإخراج إلى حيز الوجود لكن ليس على صورة، والتصوير عائد إلى الصفة كوني على صفة ما، يبقى هنا قدر يعني سوى، خلق كل شيء فسوى، وهذا صحيح، فالتسوية تقع بعد الخلق، يعني خلق على صورة معينة، التسوية تقع بعد التقدير، فيكون خلق بمعنى قدر فقدره تقديرا يعني فسواه على صورة ما، أو يكون المراد ترتيب الذكر. المهم أن التقدير يسبق ماذا؟ يسبق إيجاد المقدور، فمرتبة العلم ثم مرتبة الكتابة تسبق مرتبة ماذا؟ الإيجاد التي تكون بمشيئة وخلق اللي هو إيجاد. نعم.
قوله والإيمان بالقدر على درجتين إلى آخره، ذكر المصنف مراتب الإيمان بالقدر، فبدأ بمرتبة العلم، وقد تقدم الكلام على صفة العلم أنها من الصفات الذاتية وأنها متناولة الموجود والمعلوم.
يعني من الصفات الذاتية يعني لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى بحال من الأحوال، نعم لا تنفك عن الله بحال، هذه معنى الصفة الذاتية، يعني لا تعلق لها بالمشيئة، إنما الفعلية التي تكون متعلقة بالمشيئة، نعم.
وأنها متناولة الموجود والمعدوم والواجب والممكن والممتنع،
نعم.
قال شيخ الإسلام إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا
متناولة الموجود والمعدوم والواجب والممكن والممتنع، والممتنع علم الله شامل، الله بكل شيء عليم، سواء ما خلق أو ما لم يخلقه، سواء الموجود أو المعدوم، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم الله شامل، ما تقول علم الله عز وجل محصور في الموجودات أما المعدومات فلا، لا الله علم ما كان وما سيكون في المستقبل، ما كان في الماضي ما يكون سيكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون. الذي لن يكون لكن لو كان لعلم الله كيف يكون، لأنه بعلمه سبحانه وتعالى وتقديره سيقع لو أراده الله سبحانه وتعالى. إذن العلم متناول الموجود والمعدوم، والواجب والممكن والممتنع والمستحيل، كل هذا يتعلق به علم الله. فعلم الله سبحانه متعلقه كل شيء من الموجودات يعني والمعدومات ونعم والواجبات والممكنات. قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام: إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه،
وبالتالي فيه رد على مين؟ على غلاة القدرية نفاة العلم الذين يقولون بأن الأمر أنف، يعني أن الله ما يعلم عن الشيء إلا إذا وقع. سبحان الله، هذا كفر عظيم. نعم.
قال شيخ الإسلام: إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو فيه ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص.
باعتبار علم الله ما في محو ولا تغيير. نعم.
فإنه سبحانه يعلم،
يعني ما يطرأ على الله عز وجل شيء لم يكن يعلمه، فالله قدر هذا شقيا فصار سعيدا، أو قدر هذا سعيدا فصار شقيا، والله ما يعلم عن هذا. هذا كفر العياذ بالله الذي يعتقد هذا، بل لا يخرج عن علمه شيء ولا يزاد في علمه ولا يتغير ولا شيء. إذن ما معنى قول الله سبحانه وتعالى، ما معنى قول الله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ليعلم الله من يخاف بالغيب، ليعلم الله. هل هذا علم يطرأ على الله؟ ليس كذلك، وإنما المعنى ليظهر علمنا الأزلي السابق فيه ظهورا يترتب عليه ثواب وعقاب. الله يعلم المجاهدين ويعلم الصابرين، لكن ليس بموجب علمه السابق يقع الثواب والعقاب، إنما إذا ظهر علم الله عز وجل في المعين بما يقتضي ثوابا وعقابا. الله يعلم أنك ستحضر هذا الدرس، لكن ما كتب لك ثوابا قبل الحضور، إنما الثواب يكتب ماذا؟ بالفعل، إذا فعلت الفعل كتب الجهاد وهكذا. وليس معنى استئناف العلم لله عز وجل، وإنما هو ظهور علم الله سبحانه وتعالى ظهورا يقتضي ترتب الثواب والعقاب عليه. نعم.
فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون ولو كان كيف يكون. انتهى.
نعم.
قال: والأدلة على إثباتها من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، واتفق عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم، ولم يخالف فيها إلا مجوس هذه الأمة.
يقول هذا بالنسبة للعلم، هذا يخالف فيها المجوس، أما في القدر بصفة عامة كما قلنا يخالف فيها طائفتان قدرية جبرية، هذا فيما يتعلق بالإرادة والمشيئة، أما فيما يتعلق بالعلم فالمجوس هم الذين يخالفون في العلم القدرية، الذين منهم غلاة ومنهم المتوسطة، والمتوسطة لا يخالفون في العلم بل يخالفون في عموم المشيئة. نعم.
قوله الأولى: الإيمان بأن الله إلى آخره. قال تعالى: إن الله بكل شيء.
هي الدرجة الأولى، في درجتان، كل درجة تتضمن شيئين، ولذا أحيانا نقول مراتب القدر هذه أربع، ما هذه مراتب القدر، وأحيانا نقول درجتان، فالدرجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى هي الدرجة السابقة على الإيجاد، هي تتضمن شيئين، تتضمن العلم والكتاب، هذه الدرجة الأولى، ودرجة تكون بالنسبة للإيجاد، ودي تتضمن شيئين المشيئة والخلق. فالدرجة الأولى درجة سابقة العلم و الكتاب، ودرجة مع، وهذه تكون المشيئة والخلق. فإما أن تقول مراتب القدر أربعة، وإما أن تقول الإيمان بالقدر يتضمن درجتين، وكل درجات تتضمن شيئين. نعم. نعم. نعم نعم
القضاء المتوسط ينفون عموم المشيئة فقط،
ينفون عموم المشيئة أنه على أخر الخفاد، وكذلك بعضهم يختلف فيقول بتقدير الخير لا بتقدير الشر، أما من جهة العلم يؤمنون به، فالمتوسطة يؤمنون بالعلم لكن ينفون عموم المشيئة الخلق، ولهذا يقولون بأن العباد هم الخالقون لأفعاله، لا تتعلق بأفعال العباد مشيئة، مشيئة الرب، إنما مشيئة العبد الخالصة. نعم.
قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، فهو سبحانه موصوف بالعلم وبأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، فلم يتقدم علمه جهالة.
نعم.
وما كان ربك نسيا.
نعم.
فيعلم سبحانه.
لا ما تقدم علمه جهالة ما يستدل بها وما كان ربك نسيا. لا تقدم علمه جهالة، جهالة، فعلم الله سبحانه وتعالى غير مسبوق بجهل ولا يلحق نسيان، ولا يلحق نسيان هي التي يستدل عليها به وما كان ربك نسيا، إنما لا يتقدمها جهالة، هذا إثبات العلم الأزلي، الله بكل شيء عليم، علم ما كان وما سيكون ولم يكن لو كان كيف يكون، لكن لا يستدل على أن علمه لا يتقدمه جهالة به وما كان ربك نسيا، إنما يستدل بالآية على أن علمه لا يلحق نسيان، فعلم الله عز وجل بخلاف علم المخلوق، علم المخلوق مسبوق بماذا؟ بجهل، والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا أيا كان، حتى النبي قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، إذن هذا مسبوق بماذا؟ بعدم العلم، وإن كنت من قبله لمن الضالين وجدك ضالا فهدى، أما علم الله غير مسبوق بجهالة، بل علمه أزلي، صفة أزلية ذاتية ملازمة له سبحانه وتعالى، تتعلق بالمعدومات والموجودات، تتعلق بالواجب بالممكن بالممتنع، تتعلق بكل شيء، فلم يسبقها جهالة ولا يلحقها نسيان، وما كان ربك نسيا. وأما قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم، فليس النسيان الذي هو بمعنى الدهول عن شيء، وإنما النسيان الذي بمعنى الترك، لما تركوا عبادته ترك الله عز وجل إكرامهم فأهانهم وتركهم في العذاب. نعم. يبقى قوله هنا: فلم يتقدم علمه جهالة وما كان ربك نسيا، الاستدلال لا يستقيم مع تقعيد فلم يتقدم علمه جهالة، لما هذا يستقيم مع ولا يلحقه، فلم يتقدم جهالة ولا يلحقه نسيان، نزيد ولا يلحقه نسيان، قال تعالى: وما كان ربك نسيا. نعم.
فيعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه.
هذا إيه بقى؟ هذا تضمن علم الله بما إيه؟ بما سيكون، وبما ما لم يكن لو كان كيف يكون، هؤلاء لو ردوا إلى الدنيا بعد معاينة النار لعادوا لما نهوا عنه، يطول الأمد عليهم فتقسو القلوب، كما يقع بالواحد الحادث فيقول: تبت لن أعود، حتى إذا طال الأمد نسي وعاد إلى ما كان يصنع، كالذي يدخل السجن، أول ما يدخل السجن ويمكث في ظلماته وفي جدر ضيقة وقد حيل بينه وبين حريته يقول: متى أخرج؟ ولن أعود أبدا، هذا غبي من يعود، ثم إذا خرج عاد. نعم.
شيخ الإسلام يقول في مجموع الفتاوى، حضرة الشيخ العثيمين، يقول: هذا العلم من الله، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، ولهذا لما قال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
نعم.
لا يضل أي يجهل، ولا ينسى ما كان معلوم.
نعم نعم صحيح.
شيخنا بالنسبة للمخلوقات فإنها فيها شر محض، شيخ ابن وثيمين أيضا قسم المخلوقات لثلاثة أقسام.
نعم.
خير محض، شر محض كالنار وإبليس.
نعم.
خير محض كالجنة والرسل والملائكة.
نعم.
فيه شر وخير كالإنس والجن.
نعم.
أضاف في الشر المحض باعتبار ذاتيهما، أما باعتبار الحكمة التي خلقها الله من أجلها، خلقهم الله من أجلها فهي خير.
نعم، اللي هي باعتبار فعل الله، حكمة عائدة الفعل، عائدة إلى التقدير. نعم.
وأشار بما تقدم للرد على غلاة
المعتزلة. ولهذا الله قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما. فهناك مخلوقات خلق الله، وحديث عند بعض أصحاب السنة قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعم.
كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأشار بما تقدم للرد على غلاة المعتزلة والرافضة الذين أنكروا أن الله عالما بالأزل.
نعم، كذلك أيضا الروافض، غلاة الروافض يقولون بالبداءة على الله، فمن عقائدهم البداءة على الله، يعني أن الأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم عن أفعال العباد ولا عن هذه الأشياء حتى تقع. نعم. وهؤلاء كفار، هؤلاء كفار. نعم. وقالوا
إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
نعم.
قوله أزلا أبدا،
يعني ألا يعلم من خلق ذا قبل، في رد على ما يقول بأن الله لا يعلم إلا إذا وقع. وأكبر دليل أنه ما خلق إلا بتقدير، إذن التقدير يسبق، إذن العلم يسبق. سبحان الله، حتى يقع من الذي أوقعه؟ العباد. من هنا كان هذا القول خطورته، الله عز وجل خالق سبحانه وتعالى، إذن طالما أنه خالق إذن علم ما سيخلق وكيف يخلق وعلى أي صورة يخلق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، تساوي هو الله الخالق البارئ المصور. ما الفرق بين الثلاثة؟ الخالق يعود إلى التقدير، والبارئ يعود إلى الإيجاد والإبراز إلى حيز الوجود، والمصور يعود إلى جعله على صورة معينة. الخالق البارئ المصور، هذا بينهما فوارق، وكلها تعلق بالخلق، بالخلق تقديرا أو من غير إيجاد أو إبراز للوجود ثم تصوير لهذا الموجود على صورة ما. فالحيوان على صورته، والإنسان على صورته، والطير على صورته، وكل شيء على صورته، كل ذلك بتقدير سبحانه وتعالى. سبحان الله، انظر إلى الجنين في بطن أمه، أطوار آية من الآيات، لا يبقي لأحد على وجه الأرض محل للكفر بالله لو كان يعقل. يعني انظر سبحان الله إلى الكفار، أعلم منا بالأجنة هذه وتطور ذلك، بل عنهم ربما أخذناه من جهة كنه ذلك وصفة ذلك سبحان الله، وهم يقفون أمام أطوار الخلق. ولهذا لما أشكل حديث سبحان الله، حتى يمكن تجد القدامى جمهورهم على هذا، يعني صراحة، يعني أنا كنت أقول تبعا لمشايخنا علماءنا وكذا، يعني ظاهرا هذا موجود عند الجماهير في الكتب، أن الدم الذي ينزل على المرأة متى يكون فاسدا ومتى يكون دم نفاس؟ عند 81 يوما يكون دم نفاس، لأنها 40 الرابعة اللي هي بدء مرحلة التخليق. فهذه فتوى معروف عند الكثير، عند 81 يوم تبدأ من 81 إلى 40 الثالثة، اللي ظاهر حديث ابن مسعود، يعني أحدكم يجمع خلقه بعد 40 يوم نطفة ثم يكون على قدر مثل ذلك ثم يكون مضغطا مثل ذلك. إذن الخلق يبدأ من ماذا؟ يبدأ ذلك من 40 الثالثة، نطفة على قمضة، ثم إن الواقع المنضبط الذي لا مجال فيه أبدا أن الخلق يبدأ من 40 الثانية وليس الثالثة، مما لا شك فيه أبدا، كما أراك أنت الآن، أراك في بطن أمك على هذا. هذا يشكل، يعني كيف في 40 الثالثة؟ هذا مشكل. لكن سبحان الله، ونحن نعلم بالقواعد، القاعدة الأولى أنه لا يمكن أن تتعارض سنة كونية مع شرعية إذا كان كل منهما ثابتا، ما يمكن، على له الخلق والأمر، لا يمكن الأمر يأتي على خلاف الخلق ولا الخلق يأتي على خلاف الأمر، بشرط أن يكون هذا منضبطا وهذا منضبطا. إنما النظريات اللي هي تكون محل شك ومحل تجارب واختبارات وكذا لا، لكن اليقين الآن الخلق يقع في 40 الثانية يقينا قطعا، التخليق يقع في هذا. تم كيف؟ حديث ابن مسعود في ظاهره، ولكن سبحان الله السنة ما غدرت ذلك. ففي الصحيح من حديث حذيفة ابن أسيد، إذا كان نطفتي 42 أو 45 أرسل الله ملكا فأمر بتصويرها وإيجادها وكذا وكذا، إذا مر بالنطفة 42 يوم أو 45 يوم يبدأ هذا. فحديثه ابن مسعود مجمل، ثم هذا الحديث فصل، ثم جاءت رواية في الصحيح أيضا حديث ابن مسعود تبين هذا، إن أحدكم يجمع خلقه في 40 يوما النطفة ثم يكون على قدم ذلك، هذا مشهور. جاء إن أحدكم يجمع خلقه في 40 يوما النطفة ثم يكون علقة في ذلك، ثم يكون مضغة في ذلك في ذلك. ولهذا مرحلة العلقة والنطفة والمضغة في 40، انتبه، في 40، في ذلك في ذلك في ذلك في ذلك. هذه اللفظة هذه عندي مسلم، مع حديث حذيفة إذا مر لها 42، هذه اللفظة، وعليه ففي ذلك في ذلك في ذلك. فعند 42 قد انتهت، قد وجدت المراحل الثلاث، فيكون حديث ابن مسعود مجملا في هذه الرواية الواردة في الصحيح، وحديث حذيفة مبينا، وكذلك الرواية التي عند مسلم. وبهذا الحمد لله ذكرت هذه في السنة، ولا نقول إن الوجود الحقيقي للخلق في 40 الثانية يعارض السنة الثابتة في الصحيحين، وأن هذا مما يخالف فيه الشرع الواقع. نحن نعلم الجواب المجمل لا يمكن قط يقع تعارض بين سنة كونية ثابتة وشيء نص عليه الشارع في وجود خلقا ويكون ثابتا، ثم ينص الشرع على خلافه. كوني أعرف ولا ما أعرف مسألة أخرى الجمع بينهما، لكن قطعا حتما حتما ولا بد هذه قاعدة منتهية. فعندنا جوابان، أحدهما مجمل والآخر ماذا؟ والآخر مفصل. المجمل أنه لا يتعارض هذا مع ذاك أبدا، لا يتعارض هذا مع ذاك. ولهذا يقول العلماء، شوف ضوابطهم، مثلا في مسألة الصعود على القمر ما أدري كذا، يقولون إذا ثبت هذا، لو وقع هذا وثبت هذا، إحنا ما عندنا ما ينفي، لأن كون القمر في السماء ليس مرصعا فيها مرتصقا بها بحيث نقول ما في شيء يكون على هذا، وإنما في العلو. لو ثبت، ما عندنا إشكالية أن نقول بأن الأرض تدور، ما في إشكالية إن ثبت هذا بما لا مجال فيه للشك ما في إشكالية. وحينئذ اليوم نحن نقول بأن الأرض قرار لا إشكال عندنا لو ثبت أن نقول الأرض قرار باعتبار تعاملنا وباعتبار حياتنا واستقرارنا، وهي تدور باعتبار ذاتها دورانا لا نشعر به ولا تأثر به الناس، فتبقى المنة على الناس في كونها قرارا باعتبار معاش وكذا، وهي أيضا في نفس الوقت تدور. ولهذا يقول العلامة الألباني بأن هذه حقيقة أصبحت لا مجال فيها للشك. أما دوران شمس هذه بالنص، ولهذا الشيخ ابن باز يفرق بين مسألة دوران الشمس ودوران الأرض. الشاهد من هذا كله إيه؟ أن هذا تدليل على أن الحقائق الكونية ما يتعلق بالخلق لا يمكن أن يتعارض بما يتعلق بالشر. لكن قد يكون هناك ظنية في فهم هذا أو ذاك، أو عدم إحكام للدلالة الشرعية أو للدلالة الكونية القدرية، لكن في النهاية لا تعارض. إذا كانت هذه قطعية وكانت هذه قطعية فلا يمكن تعارض. لماذا؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله رب العالمين. واضح إخوان؟ ولهذا ونحن نشاهد هذا قطعا يقينا بوجود هذا الخلق بعد هذه المدة 42 أو 45، لا يمكن أن نقول هذا يخالف حديث المسعود، ولا يمكن يكون قطعا هذا حاصل، بل يبدأ التخليق من الواحد وليه. ومن هنا إذا نزل ما تبين فيه الخلق فإن الدم يكون دم نفاس، وهذا إنما يكون في الأربعين ماذا؟ وإنما يكون هذا في الأربعين إلا الثانية. وعليه فإن الفتوى بأن دم النفاس يبدأ من 81 يوما على اعتبار أن هذه 40 الثالثة التي مضينا التخليق، هذا قول غير صحيح وإن وجد في المتقدمين وكذا. نعم.
لفظ حديث ابن مسعود.
أيوه.
عند الإمام مسلم ساق بسنده عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك.
انتبهتم؟ مهمة جدا اللفظة هذه في حديث المسعود. ثم يكون في ها؟
ثم يكون في ذلك علقة في ذلك. مثل ذلك
في 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 الأربعين. ثم يكون
في ذلك مضغة مثل ذلك.
تمام. وعليه فإن الأطوار هذه تكون في ماذا؟ تكون في الأربعين بالترتيب أيضا، تكون هذا بالترتيب الموجود. طيب لفظ حديث حذيفة
موجود.
نعم.
قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا. نعم. فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها.
نعم. ولهذا شوفوا الآن الأفلام الموجودة هذه في بيان هذه الأطوار أمامك، تراها تبدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا في الحيز الخلقي والإيجادي في الأربعين الإيه؟ في الأربعين الثانية. نعم.
قال قوله أزلا
وأبدا حديث ابن مسعود الصحيح، لفظ حديث ابن مسعود عند مسلم، حديث حذيفة، اجمع الثلاثة مع بعض معا لا تجد تعارضا أبدا. هذه في الصحيحين وهذا في الصحيح، كله في الصحيح، لا تجد تعارضا إذا ما استطعت أن تجمع بين هذه الألفاظ، جمع بين هذه الألفاظ، وبالتالي لا إشكال في ذلك الجمل. نعم. من
تسأل؟ الأخت.
لا هذا شريف يقول مدد،
يقول تسأل أخت.
آه. إيه ما هو بلازم الاكتمال، الاكتمال ليس شرطا، اكتمال الجنين ليس شرطا، إنما ما فيه خلق، أي شيء، يد، رأس، أي شيء. نعم، هذا ما ظنه، هي ما في شيء فيما ترى أنت، لكن قد يكون في حقيقته، لأنه قد يكون فيه ألم به شيء، ولهذا طالما ما ظنه في الأربعين الثانية. نعم، لكن لو فرضنا أن ما تكون أصلا، أن في علة، هذا ميت في بطنها، ولا يعني ما تم تخليقه، خلاص. نعم،
يقول إذا ظهر تخليق تعامل معاملة النفساء.
نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: قوله أزلا وأبدا، الأزل القدم الذي لا نهاية له، فالأزل هو الدوام في الماضي، والأبد ما لي فالأزل هو الدوام في الماضي، والأبد ما ليس له آخر، فهو الدوام في المستقبل. نعم. فالأزلي هو الذي لم يزل كائنا، والأبدي هو الذي لا يزال كائنا.
ولهذا لا نقول قديم، لأن القديم مسبوق بغيره، لكن نقول أزلي أو الأول. الأول الذي ليس قبله شيء، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول القديم، لأن القديم مسبوق بغيره. ولهذا القديم ليس من أسمائه سبحانه ولا من صفاته، لما يخبر عنه بأنه في باب الإخبار، فباب الإخبار أوسع، إنما باب الأسماء توقيف وباب الصفات توقيف. نعم.
قال: وكونه لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه الذي ليس مبتدأ ولا ليس مبتدأ ولا منتهى.
نعم،
انتهى من كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قوله: من الطاعات جمع طاعة، مأخوذة من طاعة يطوع، واصطلاحا الطاعة هي موافقة الأمر، وكل قربة طاعة ولا عكس. والمعاصي جمع معصية، وهي ضد الطاعة، والمعصية هي الذنب والإثم، ألفاظ مترادفة، والمعصية اصطلاحا مخالفة الأمر.
نعم.
قوله: والأرزاق
والأجل، سواء بشرك أو بغيره، ولهذا يقال في الشرك معصية، الشرك معصية، والزنا معصية. نعم.
قوله، يقول قوله والعكس
فين؟
وكل قربة طاعة ولا عكس،
أي وليس كل طاعة قربة، لأن قد تكون في الصورة طاعة لكن لم يرد بها وجه الله. نعم.
قوله: والأرزاق والآجال، الأرزاق جمع رزق،
كذلك الطاعة قد يكون شيء طاعة بمعنى امتثال، لكن ليس من وجه شرعي، ليس من وجه شرعي، ليس فيها الاتباع، فإما أن تفقد شرط الاتباع، وإما أن تفقد شرط الإخلاص، أو هما معا. نعم.
قال: قوله والأرزاق والآجال، الأرزاق جمع رزق، وهو لغة الحظ والنصيب، وشرعا هو ما ينفع من حلال وحرام.
نعم.
قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلا بد لكل مخلوق من استكمال رزقه، كما في حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رسول رب العالمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، رواه البزار. وفي المتفق عليه من حديث ابن مسعود قال: يرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد الحديث. وزعمت المعتزلة أن الحرام ليس برزق، فعلى قولهم يكون من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله، وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، فإن الله سبحانه رازق كل الخلق، وليس مخلوق بغير رزق. ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض الناس، وقد قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
نعم. ولهذا عرف الشيخ الرزق شرعا بأنه ما ينفع من حلال أو حرام، فأنت تأكل الحرام، هذا بغير تقدير الله، حينما تأكل الحرام كسب مما كسبه حراما من ربا وكذا، هذا بغير تقدير الله، هذا مو برزقك، لكن أنت حظك ونصيبك وبال عليك، وكان من حرام، وهذا حظه ونصيبه كان من طاعة. نعم.
وقد قسم سبحانه معايشهم في الحياة الدنيا، قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وفي الحديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، إلى غير ذلك من الأدلة.
نعم.
قوله والآجال، أي أنه سبحانه قد علم رزقه وأجله قبل خلقه وإيجاده، قال تعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والأجل
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون، أو إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون، جاءت هذه الآية وهذه الآية. نعم.
والأجل هو غاية الوقت في الموت ومدة الشيء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقصومة، لن يعجل شيئا قبل أجله أو يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا أو أفضل.
نعم، يعني أنت سألت ما الثمر من هذا السؤال، وهي أجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لكن سأل الله ما سأل الله ما فيه نفع لك أن يعيذك من عذاب القبر ومن عذاب النار. نعم.
إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الميت مات بعد استيفاء أجله واستكمال رزقه، سواء مات حتى
وهذا فيه فضيلة لأبي سفيان وفضيلة لمعاوية، لأنها يدل على محبة أم حبيبة، ومن هنا قال ذلك. ولم يعترض النبي، ولو كان أبو سفيان منافقا وما آمن إلا إيمان الشفتين ولا أسلم إلا إسلام الشفتين، لو كان كذلك لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه ما دعت به أم حبيبة. نعم.
قال
على أن الميت نعم
على أن الميت مات بعد استيفاء أجله واستكمال رزقه، سواء مات حتف أنفه أو مات بالقتل، خلافا للمعتزلة القائلين بأن المقتول قطع عليه أجله، وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة.
أقول لك سبحان الله، ما تركوا شيئا، الفرق تنازعت كل شيء، هذا من وجه وهذا من وجه، هذا من وجه قدر وهذا من وجه صحابة وهذا من وجه إيمان وهذا من وجه أسماء وصفات وهذا من وجه عذاب قبر نعيم وهذا من وجه، يعني حتى الأجل، حتى الأجل هذا مقدر، لكن يقولون بأن المقتول مقطوع عليه أجل، يعني لو تركه القاتل لبقي، فله أجل باق، لو تركه القاتل لوصل إليه، فالقاتل قطع عليه أجل. نقول أبدا محال، إنما مات بأجله وعلى سبب قدره الله سبحانه وتعالى، فأجله إلى هذا الحد بسبب قتل القاتل، لا أن القاتل قطع عليه الأجل، فالله كتب له 50 سنة فجاء القاتل فقتله عند 30 سنة، إنما أجله 30 بسبب تسلط هذا القاتل بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال:
هذه المرتبة الثانية من الدرجة الأولى، يبقى أنهى المرتبة الأولى من الدرجة الأولى وهي مرتبة العلم، هذه المرتبة الثانية ومرتبة الكتاب من الدرجة الأولى. نعم.
قال: فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض.
هذا الجمع بين العلم وبين الكتاب، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. نعم.
وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير.
نعم.
وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل.
أو فهذا القدر قد كان ينكره هؤلاء قديما. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله ثم كتب الله
في اللوح. الدرجة الأولى هذه. نعم.
قوله ثم كتب الله في اللوح إلى آخر، هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، فأعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته.
أظن يا أخواني مثل هذه الأشياء سبحان الله التي صارت صعبة الآن في فهمها وتصور الفرق وكذا، هذه الأشياء سبحان الله وهي متروكة للعوام سهلة عندهم. يعني في واحد جاء مثلا من العوام وقال الله ما كتب هذه الأشياء، أو يعني معروف يا أخي حتى العوام يقول إيه الزواج اسمه ونصيب، يعني ما ولا أحد جاء وقال كيف هذا يموت وهل مات بقدر ولا لا. هذه أشياء والله والله لو تركت هكذا على ما فطر الله العباد عليه مع العلم القليل هذا لما وقع في الناس لبس. يعني من الذي من العوام عرضك وقال كيف الله يتكلم، الله كلامه كلام نفسي؟ من من العوام قال لك بأن الكلام إنما يكون المعنى القائم من نفسه ليس هو الألفاظ التي تقولها مع معانيها؟ من هو هذا؟ من اللي قال لك من العوام الله ليس في السماء ونحن صغار صغار أطفال؟ معلوم معلوم الله فين؟ في السماء. الله كبير في السماء، هذا معروف الصغار، ولا علم ولا شيء ولا شيء. ولهذا حتى هذا في الكفار، نعم، وهذا معنى عقيدة عجائز نيسابور، يعني بالفطر. لكن هؤلاء أفسدوا على الأمة كل هذه الأشياء سبحان الله، ما تركوا شيء. خير جيل من مدحهم الله في كتابه ومدحهم نبيه في سنته صاروا كفارا إلا النفر القليل. يعني حتى هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل فضلهم في كتاب، الإيمان بالقدر، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، نعم،
والأدلة من الكتاب والسنة،
الإيمان بالميزان. ما أحد قال كيف توزن الصلاة وهي معنوية ودعاء، معروف معروف، وإحنا صغار من غير ما نقرأ في التفسير يا أخوان، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، كلنا ينقدح ينقدح في قلبه أن هناك ميزانا وأن له كفتين حقيقيتين وتوزن الأعمال ولا إشكال. ما أحد، أنا ما أذكر في حياتي واحد قابلني قال كيف توزن الصلاة، حتى يقول المعتزلة الأذكية وهم الأغبياء الذين يسمون أنفسهم بأذكية يصفون أنفسهم بهذا، كيف توزن هذه؟ إذن هذا كناية عن العدل، ما تركوا لنا شيئا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. هذا من تزيين العمل، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يزين إليه عمله. فالحمد لله أننا لسنا من هؤلاء يا أخوان، نحن نستغرب هذا، لكنهم لا يستغربون، هم يستغربون منك أنت، يستغربون منك أنت. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.
والأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه المرتبة كثيرة جدا، وأجمع على إثباتها الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، الآية. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
والضبط الثاني أول ما خلق الله القلم، فإما على الابتداء والخبرية أول ما خلق الله القلم، أو على الظرفية أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب. فالقلم فيه الرفع وفيه ماذا؟ وفيه النصب. نعم. فإن قلنا بالرفع أول ما خلق الله القلم فهي أولية نسبية، وإلا فالعرش يسبقه، فالعرش يسبقه، وكان عرشه على الماء. ولهذا في الحديث الثاني يبين الأولية بين العرش وبين القلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. طيب إيه العلاقة بين هذا الحديث والقلم؟ هنا فيه أن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ما الربط بينه وبين القلم؟ أن هذا التقدير كان حين خلق الله القلم، فلما خلق الله القلم خلقته مباشرة. قال أكتب ماذا؟ قال أكتب مقادير كل شيء. يبقى إذن التقدير لازم خلق القلم. طيب إذن عليه يكون التقدير هنا وكان عرش الماء دليلا على أن العرش كان قبل الماء. وهذا قول جماهير أهل السنة أن العرش يتقدم ماذا؟ يتقدم القلم، وإن ذهب بعض أهل السنة خلاف ذلك منهم ابن جرير الطبري. يبقى نزاع في أولية أخرى، العرش والماء. هذا الخلاف في أقوى من العرش والقلم، العرش والماء، حتى أنك تقول لا تستطيع أنك تجزم جزما قطعيا بتقدم أحد مع الآخر، بل إن ظاهر الأدلة أقرب في تقدم الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولهذا يقول ابن جرير وهو القائل بتقدم القلم على العرش: إنما في العرش والماء فيقول فأقل أحوال ذلك أن نقول بماذا؟ بعدم القطع بأولية أحدهم. نعم.
وأفاد هذا الحديث أن التقدير وقع بعد خلق العرش، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم.
نعم، يبقى يريد أن يقول إيه؟ أفاد الحديث أن التقدير وقع بعد خلق العرش، وأن التقدير وقع لما خلق القلم، فدل ذلك على أن العرش مخلوق قبل القلم. يبقى هنا نضيف عبارة عشان توضح لكم المراد، يعني يقول بأن التقدير وقع بعد خلق العرش لأن التقدير وقع لما خلق القلم، لأن التقدير وقع لما خلق القلم، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم. واضح؟ لابد أن نثبت الرابط بين التقدير وبين خلق القلم، لابد أن نثبت الرابط بين هذا وذاك حتى نثبت أولية ماذا؟ العرش على القلم. قال الشيخ صالح، قال الشيخ في شرح العقيدة الوسطية، هذه التعليقات كلها أنقلها من الحاشية هنا: هذا كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، أول ما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب. أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت وصححه العلامة الألباني في صحيح سنة أبي داود. هكذا يرويها بعضهم أول، وشيخ الإسلام لا يختار أن تقرأ على هذا النحو أول، وإنما يختار أن تقرأ أولى، يعني حين على الظرفية، فتكون القراءة هنا فيما ذكر فأول ما خلق الله القلم قال له أكتب، وتكون أول بمعنى حين، يعني أول شيء بعد خلقه قال له أكتب. ولفظ أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، ما هو المعتمد فيه؟ هل هو أول أو أولى؟ الصحيح أنه أولى، يعني حين، وذلك لأن القلم على الصحيح خلق بعد العرش، فليس القلم مو أول مخلوقات الله، بل العرش كان مخلوقا قبله. وهذه المسألة مرتبطة بمسائل أخرى مما يسمونه تسلسل وقدم وجنس المخلوقات. المقصود من هذا أن القلم لما خلقه الله عز وجل أمره أن يكتب، وأن العرش كان مخلوقا قبل خلق القلم. والقول الثاني أن القلم قبل العرش لأجل دلالة هذا الحديث: أول ما خلق الله القلم، يبقى مبتدأ وخبر، يبقى هذه أوليه واضحة، يقول لك واضحة أول ما خلق الله القلم. وفي رواية بالفاء فقال له. فأول، وهذه لا تناسب أول، وفي رواية أخرى إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم. وتوجيه ذلك أن هذه مروية بالمعنى، لهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذان. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. لما خلق الله القلم قال لما براه الله، قال لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. هذا هو الصحيح، أن القلم مخلوق بعد العرش والعرش قبل ذلك. فإذا يكون قوله هنا فأول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني حين خلق الله القلم، فتكون ما هنا ليست موصولة وإنما هي مصدرية. يعني أول فأول ما خلق الله عز وجل للقلم قال له اكتب، لأنها إذا كانت موصولة يعني أول الذي خلق الله، يصير على هذا المعنى حين خلق الله القلم قال اكتب، يعني عند خلق القلم قال الله له بعد أن خلقه اكتب. وهذا هو الذي يقره شيخ سام، فتفهم عقيدته هذه على نحو ما يقر في كتب. دي مسألة بقى، هذه لفتة طيبة، هذه لفتة طيبة، يعني يفهم مراد شيخ الإسلام في الأولية هنا على ماذا؟ على ما قدره في كتبه الأخرى، لأنه ناقش هذه المسألة وقدم رحمه الله تعالى أن العرش قبل القلم، وأن الضبط في ذلك هو بالنصب، يعني أول ما خلق الله القلم. نعم.
قوله فما أصاب الإنسان،
وعلى تقدير الأولية أول ما خلق القلم، على هذا التقدير تكون الأولية ماذا؟ أولية نسبية. وهذا أمر ليس في مسألة العرش والقلم فقط، بل في مسائل كثيرة حتى لا تتعرض النصوص، فنقول هذه أولية ماذا؟ أولية نسبية، هذه أولية نسبية. فهذا العالم الذي هو يعني محسوس مرئي، هذا بعد التقدير، هذا حال التقدير. فإن الله لما خلق القلم قال اكتب، هذا أولية بالنسبة لكتابة المقدورة هذه وليست المطلقة. نعم.
قوله فما أصاب الإنسان إلى آخره، هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر، فما يصيب الإنسان مما يضره وينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب السابق، كما قال سبحانه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحديث.
نعم.
قوله جفت الأقلام وطويت الصحف، هذا كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد، وقد دل الكتاب والسنة على مثل هذا المعنى كما في حديث ابن عباس المتقدم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
سبحان الله جزا الله خير أمة الإسلام يا أخوان، سبحان الله، جمعوا بمجموع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورويت ذلك عن صحابة رسول الله، ثم ميزوا بين صحيحة وضعيفة حتى الألفاظ، ليس مجمل الأحاديث، ليس مجمل الأحاديث، فتجد الوقوف عند اللفظة، اللفظة تجد الوقوف عندها، حتى لو كان في البخاري في مسلم، يعني النظر في كل لفظة قالها النبي، حتى الفاء، شوف مر معنا، حتى الضبط أوله ثم بعد ذلك الفهم الصحيح، فما علينا نحن إلا الاستسلام. ولهذا مهم جدا شيخ السلف والكتاب السلفي، لأن الحق ما يعدو الديوان المعتبر السلفي، وما يعدو ماذا؟ العالم السلفي. بما تقرر عندهم. أما إذا اختلفوا فنرجح والحمد لله أنهم لم يختلفوا في أصول، وإنما في أمور اجتهادية، ولله الحمد. لا عذر لأحد يترك ماذا؟ الإيمان بأصل من الأصول ويقول السلف اختلف، جريمة أن تقول هذا. فعقيدتنا واحدة وأصولنا واحدة وأمتنا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي الجماعة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فإذا كان في خلاف في هذا يبقى إذا ما في شيء أصلا يتفق عليه، هو ما المتفق عليه. لكن والله الحمد والمنة، هذا شيء مطمئن للغاية، هذا شيء عظيم. ولهذا سبحان الله أنت تحمد الله حين ترى حتى من يزعم السلفية يخالف الأصول وهو لا يشعر، مثل الذين يقولون بالأحزاب ثم يلعب الشيطان عليهم بفرق بين الحزب الديني والحزب السياسي. انظر كيف يلعب إبليس، هذا كونه سياسة ما كونه ديانة. فإذا وهذا ما يقول إلا من يزعم السلفية، الإخوان لا قالوا ابن تيمية ولا قالوا حزب دين وحزب سياسي ولا قالوا ها ولا تبليغ ولا عندهم عناية بهذا أصلا، إنما آهل من الذين يزعمون السلفية هذه على غير منهاج سلف الأمة، هم الذين يضعون هذه ماذا الأمور، هم الذين يضعون هذه الأمور. تجد المشاكل تخرج من هؤلاء من أدعياء السلفية، مشاكل تخرج منهم. ليه؟ أولا عندهم كتب، وثانيا لهم شبهات ولهم علم يبثون بهذه الشبهات، صح يا إخواني ولا لا؟ إنما غيروا من الطوائف والجماعات ما عندهم شيء. ولهذا صارت الأفكار الإرهابية انسبوها للسلفية، فيقولون الفكر الجهادي السلفي، التكفير السلفي. سبحان الله، ليه؟ لأن كل هذه التنظيمات بتنطلق من قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال محمد بن عبد الوهاب، قال هذا لا يوجد عند الجماعات الأخرى، فينطلقون من هذه المنطلقات. أبو محمد المقدسي وأبو مصعب الزرقاوي وأبو فلان وأبو علان، هؤلاء الذين يقولون قال شيخ الإسلام، قال عبد الرحمن بن حسن، قال الشوكاني في النيل، قال الصنعاني، قال قال، مثل ما تقول أنت قال شيخ الإسلام، قال ابن عبد الوهاب، قال قال إلى آخره. والأمر الحمد لله ما فيها خلاف أبدا أبدا، إذا ذكرت قضية جهاد، إذا ذكرت قضية تكفير، إذا ذكرت قضية دار، إذا ذكرت قضية إيمان، إذا ذكرت قضية عذر بجهل، إذا ذكرت قضية، الحمد لله هذه أمور واضحة. إذا ذكر خروج على سلطان أمور واضحات، إذا ذكر إيمان بقدر، إذا ذكرت أسماء وصفات، ولله الحمد والمنة، كل هذا كل هذه الأمور واضحة المعالم، شريطة أن ترجع إلى دواوين السنة المعتبرة، دواوين السنة المعتمدة بفهم ماذا؟ بفهم السلف الصالح. ولذا شوف يا أخوانا، نحن ننتقل من الكتاب إلى كتاب، من شرح إلى شرح، وكله يؤكد بعضه بعضا، كله يؤكد بعضه بعضا، ما تجد خلافا الحمد لله في هذه الأصول. فجزى الله خيرا أئمة الإسلام على هذا الجهد العظيم الذي هو والله من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يكن دينه حقا ما كان هذا الحق باقيا ثابتا راسخا هذا البقاء والرسوخ والثبات. نعم
شيخنا، قوله في جافة الأقلام هذه كناية عن تقدم كتابة المقادير، فهل نعم، هل هي كناية أم على الحقيقة؟
كلها كتابة المقادير كلها، والفراغ منها من أمد بعيد. نعم
جفوف الأقلام يعني،
نعم أي يعني قد لا يكون حقيقة، ما قال جفة الأقلام يعني هذا سياق يراد منه فرغ من الأمر، كما جاء في حديث أظن سراقة، أفيما نستقبل يا رسول الله فيما سبق بكذا أو فيما نسق به، قال بل بما جفت الأقلام وطويت الصحف. قالوا ففيما العمل؟ قال عمله فكله ميسر. نعم.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جف القلم بما أنت لاق.
نعم.
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟
نعم.
أم فيما يستقبل؟
نعم.
قال فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
نعم. قال هذا أحمد ومسلم واللفظ لهم حديث جابر هذا السياق. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله قد تضمن هذا الحديث
حتى وحد السراقة سراقة لو حد السراقة في القدر أيضا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد تضمن هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية.
كيف؟ ها القدرية والجبرية. القدرية الذين هم عندهم غلو في إثبات إرادة العبد، والجبرية الذين عندهم غلو في إثبات إرادة الصبر. كيف الحديث هذا يرد على الاثنين وهما متضادان أو متضادتان الفرقتان؟ ها قال قد تضمن
هذا الحديث الرد على القدرية والجبرية وإثبات القدر والشرع وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه
وإثبات القدر والشرع
وإثبات القدر والشرع وإثبات الكتاب الأول المتضمن لعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونها.
تمام.
وإثبات خلق الفعل الجزائي وهو يبطل أصول القدرية
اللي هم ماذا؟ يجعلون العبادة فاعلين بغير تقدير وإرادة أو ينفون علم الله السابق اللي هو على حسب الغلاة والمتوسط. طيب يبقى إثبات فيما جفت بالأقلام وجرت بالمقادير هذا رد على القدرية. طيب إثبات اعملوا فكل ميسر رد على مين؟ على الجبري، لأنهم يعتقدون أن العبد يفعل به لا يفعل هو، وإسناد الفعل إليه ده مجازي، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم.
وهو يبطل أصول القدرية الذين ينفون خلق الفعل مطلقا، ومن أقر منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتداء هدم أصله ونقض قاعدته. والنبي صلى الله عليه وسلم
ومن أقر من خلق الفعل الجزائي دون الابتداء هدم أصل نعم ونقض قاعدة.
والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل ما أخبر به الرب أن العبد ميسر لما خلق له لا مجبور، فالجبر لفظ بدعي والتيسير لفظ القرآن والسنة.
الله أكبر الله أكبر. هذا كلام نقي لفظه أين؟ قال الله سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالتيسير تيسير الله لكل ما خلق، وقال النبي اعملوا فكل ميسر. يبقى التيسير لفظ وارد في الكتاب وفي السنة، أما الجبر ما ورد، لكن الجبل ورد. الجبر الجبل مما جبلت عليهما جبلت، فالجبل. أما الجبر لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. فالتيسير فكل ميسر لما خلق، إذا ميسر لما خلق في إثبات القدر، والجبل فيه إثبات القدر، الجبر لا. نعم. ولهذا فيه خلق يرزقك الله به، ها وقد خلقك عليه، في خلق مكتسب، انما الصبر بالتصبر انما حلم بالتحلم، لكن هناك حلم جبلك الله عليه، هذا من توفيق الله. ولهذا بعض الناس تجد عند حديث سبحان الله بهذا الجبل تجد عند أخلاقا طيبة، ولهذا تتمناه أن يكون سلفيا تمناه. وفي واحد سلفي بيجاهد نفسه لأن عنده غضب، عنده يعني ترى عينيه تقفزان أمامه، فهو يحتاج إلى جهاد. فبعض الناس أول ما تنظر إليه تستريح، ولهذا مباشرة تجد في قطار أو وتنظر إليه، يعني في بعض الألفاظ بعض الأشخاص تنظر تخاف منها تهبها، وبعض الأشخاص تنظر تستريح. في أشكال أشكال هكذا تجد سبحان الله فيها ذلك في هذا وفي ذاك. نعم
شيخنا، في كتب الأشاعرة هل الإنسان مخير أم مسير؟ هل
كتب الإيه؟
الأشاعرة.
إحنا ما نحن من الأشاعرة.
هل لنا أن نسأل هذا السؤال؟
ميسر لما خلق له، ليس مسير، ميسر. وإن كنا نعلم أن هذا كله راجع للقدر، بمعنى فهو من جهة المخير اللي هي مشيئته في أفعاله، ومن جهة لا يخرج عن تقدير الله سبحانه وتعالى، بمعنى ميسر لما خلق له، فهو من هذا وهو من ذاك. أي أن الإنسان تنسب إليه أفعاله ومخير فيها، بمعنى متروك له إرادته، فله إرادة يفعل وله إرادة يترك وله إرادة كذا وكذا، وكل ذلك لا يخرج عن قدر الله الذي هو، فكل ميسر لما خلق، فسنيسره لليسر للعسر. نعم. من خلق فعل الإنسان
الجزائي، خلق الفعل الجزائي في كلام ابن القيم.
أي نعم، يعني يقول يعني فيما جفت الأقلام وجرت به المقادير، مما يكون من فعل وما يكون من جزاء عليه والشقاء والسعاد، فجزاء هذا شقاء وسعاد، فالله عز وجل قدر لك الخير وقدر لك الطاعة وقدر لك الجنة، فكونك تقول بأن الجنة والنار هذا من خلق الله معناه أنه أيضا العمل ذلك هو من تقدير الله سبحانه وتعالى. نعم
شيخنا، يسأل بعض الإخوة قطع الشيخ صالح بأن الصحيح في ضبط أول بالفتح هل هو مسلم؟
هي فيها نزاع، لكن هو يعني ترجيح، نقاط ترجيح يعني. نعم، لكن هذا نعم المقدم، هذا هو المقدم. نعم.
حديث سراقة.
نعم.
ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن جابر قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال زهير، ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال، فقال اعملوا فكل ميسر.
نعم نعم، إذا حديث سراقة ونفس حديث جابر، ولهذا قلت لك هات اللفظ لأن هذا لا أذكره، نفس حديث سراقة. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى قوله الأقلام،
يبقى عندك حديث عبادة مع حديث سراقة مع حديث عبد الله بن عمرو، هذه حديث في القدر تفهمها، هذه أصول الباب، لكل باب أصوله في الاستدلال وأصوله في مصادر الاستدلال، ولهذا شأن أهل العلم أنهم يرجعون في الاستدلال إلى كتب الأصول، يعني أصول كتب الحديث كالكتب الستة والمسند والموطأ والدارمي، فما تأتي أنت بالكتب والمسانيد غير الأصلية، لما تأتي بأصول الكتب، لأنه قل حديث يكون هذا الحديث صحيحا لا مطعن فيه ولا مغمز فيه يخرج عن هذه الدواوين المعتمدة والدواوين الأصلية. ثم لكل باب من الأبواب أصوله في الاستدلال من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة. نعم.
حديث علي رضي الله عنه صحيح البخاري
كذلك أيضا، حديث علي رضي الله عنه. نعم.
لفظه موجود.
نعم.
قال كذا النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن.
وعليه ها تستقيم عندك قاعدة الشرع والقدر، أنت ما لك دخل بالقدر إلا في اعتقاد أن كل شيء بقدر، من جهة العمل، من جهة العمل اعمل بموجب الشرع، فلا توقف انقيادك للشرع على إيمانك بالقدر والوقوف عند القدر وأن الله عز وجل قدر هذا وما قدر. لذلك ما لك علم بالقدر قبل العمل؟ ما لك علم بالقدر؟ يعني أنا أعلم اليوم أن الله قدر الدرس هذا؟ والله ولو جلست على المكتب، قد تجلس على المكتب وما يحصل الدرس، ليه يأتيك خبر شيء مباشرة؟ إنما تعلم بتقدير الشيء بعد وقوعه، إنما قبل الله أعلم. لكن ما الذي صنعناه نحن جميعا؟ أتينا نتحرى درس العلم والأجر بموجب الشر، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، مع إيماننا واعتقادنا أن ذلك لا يقع إلا بتقديره سبحانه، وأن كل شيء من هذا هو خلقه سبحانه باعتبار خلق الإرادة والقدرة. فالله خالقنا وخالق أعمالنا، بمعنى خلق فينا الإرادة والقدرة اللتين بهما حصل العمل، وأفعالنا تنسب إلينا باعتبار أننا باشرناها. نعم.
قال
نعم حديث الأشج. نعم. قال فيك خلقان خصلتين، أنا فيك خصلتين، أنا فيك خلقين يحبهما الله. قال جبلا جبلت عليه أم خلقا مني؟ نعم. بل جبلا، يبقى نستفيد من لفظ التيسير، لفظ الجبل هذا ورد في القرآن، أما الجبر لا، ما ورد لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف، إنما رددنا على الجبري الجبرية هؤلاء الذين يقولون بأن العبادة مجبورون على فعلين، يعني لا إرادة ولا منشئة، فغلاتهم هم الجهمية الذين ما دخلوا بابا إلا كانوا غلاتا. الجهمية ما يرضون إلا بالمركز الأول يا إخوان، أو تقول المركز الأسفل والأدنى، ما يدخلون في باب إلا كانوا ماذا؟ أسفل دركة فيه، أسفل دركة فيه. فيقولون بأن حركة بين فعل الإنسان كحركة يد المرتعش. نعم.
في النهاية لابن الأثير: وفيه جفة الأقلام وطوية الصحف، يريد أن ما كتب في اللوح المحفوظ من المقادير والكائنات والفراغ منها تمثيلا بفراغ الكاتب من كتابته.
تمام.
ويبس قلمه.
تمام.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: قوله الأقلام ذكر،
يعني أن هذا سياق معروف يعني لما وضع له، وليس يراد به ماذا يعني يراد به دلالته عند قائله، وبدلالته عند قائله، وده من الحقائق وليس من المجاز، لأن الحقيقة هي ماذا؟ هي المتعارف عليها الذي ليس لها وجه آخر. نعم.
قوله الأقلام ذكر الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، ذكر الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة دليل على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة.
تمام تمام. قال بما جفت به الأقلام، يعني في قلم قطب مقادير كل شيء، يعني حتى لا يصعب عليك المسألة، إنها بيعود إلى أنواع الكتاب. تمام. أقلام يعني مقادير، فعندنا التقدير العام الشامل الأول، وعندنا التقدير العمري، وعندنا التقدير الحول، وعندنا التقدير اليوم. تمام. هذه تسمى بأقلام، تقدير بعد تقدير، تقدير مع تقدير، كتابة يعني بعد كتابة، وكلها عائدة إلى ما في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم.
الأول القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي كتب به مقادير كل شيء.
تمام. حين خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال اكتب. نعم.
الثاني خبر خلق آدم، وهو قلم عام أيضا.
حين خلق آدم. حين
حين خلق آدم. الثاني حين خلق آدم، وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. ووردت في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وأجالهم وسعاداتهم عقيب خلق أبيهم.
وارزق قوم وجلهم وسعادتهم عقب خلق بهم. وهذا إشارة إلى إيه؟ هذا النص إيه؟ عقب خلق بهم. يعني هؤلاء لما أخرج الله ذريته قال هؤلاء إلى الجنة هؤلاء إلى النار. نعم.
الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.
نعم هذا بحديث ابن مسعود في الصحيحين. نعم.
الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة انتهى. نعم. من كلام ابن
القلم بقى كتابة ايه أعمال بني آدم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يبقى أقلام متعلقة بالتقدير وأقلام وقلب متعلق بماذا بكتابة أعمال بني آدم. هذه كلها أقلام وردت في النصوص الشرعية. نعم.
قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض أي من قحط وقلة نبات وقلة ثمار. نعم. قوله ولا في أنفسكم من أمراض وفقد أولاد ونحو ذلك.
نعم.
قوله إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ. قوله من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الأرض والأنفس. قوله إن ذلك على الله يسير أي إن علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله لأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ففي هذه الآيات
يعني سهل على الله الخلق والإيجاد أفلا يسهل من باب أولى العلم والكتابة الخلق نفسه الذي هو يعني أعظم من مجرد الكتابة سهل على الله يسير كل شيء سهل على الله يسير الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إذا علمنا هذا رضينا إذا علمنا أن كل شيء إنما هو مقدر في علم الله السابق ثم مكتوب ما قلنا لو كان كذا لكان كذا وكذا لأنه لن يكون إلا ما قدره الله. بقي ماذا؟ بقي أن نرضى أن نصبر ثم نرضى. قال سبحانه ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لكن إن وقعت مع مصائب قلنا هذا وإن وقعت معايب ما نقول هذا بقدر الله هذا بقدر الله وفقط. نعم هو بقدر الله لكن لا تحتج به آمن به آمن أنه بقدر الله ولا تحتج أنه بقدر الله على ترك الاستغفار والإنابة إلى الله بل في المعايب تقول أستغفر الله ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر وترحمنا وكنا من الخاسرين وفي المصائب تقول إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم.
ففي هذه الآيات أخبر سبحانه عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية
يعني كل شيء إخواني فيه هداية. كلام هذا عند أهل السنة تعرف أنت لو قرأت القدر هذا في المعتزلة وعند الأشاعرة وعند الفرق هذه أي شيء أصغر أدنى مسألة واضحة بالنسبة لك في العقيدة إن رجعت بها إلى الفرقة التي خالفت يتصدع رأسك. والله يا إخواني لولا أننا قرأنا هذه فكرة هذه الفرق وأصول هذه الفرق من كلام أهل السنة لما فهمناها واستوعبنا إنما أخذنا خبر الأمناء هم الذين أخذوها وفهموها ثم سهلوها لنا ففهمنا ما عند القدرية وما عند الجبرية وما عند الأشاعرة وما عند الكلابية وما عند الروافض وما عند حصل ماذا؟ حصل تنقية وضبط وتيسير وتسهيل. نعم.
ففي هذه الآيات أخبر سبحانه عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية فما أصابهم من خير وشر قد كتب عليهم وقدر ولا بد من وقوعه.
نعم.
وهذه الآيات فيها الرد على القدرية نفاة العلم السابق.
نعم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ هذا فيها رد على نفاة العلم. نعم.
قال النووي في شرح مسلم قال العلماء رحمهم الله
وكذلك نفات الكتابة. نعم.
قال النووي في شرح مسلم قال العلماء رحمهم الله وكتاب الله ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الأحاديث كل ذلك مما يجب الإيمان به، وأما كيفية ذلك وصفته فعلمه إلى الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
نعم.
قوله هذا التقدير إلى آخره أي المتقدم ذكره، وهو تقدير الله سبحانه وتعالى لمقادير الخلق في علمه وكتابه قبل تكوينها وإيجادها يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فمنها ما هو عام شامل لكل كائن كما في حديث لما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، ومنها ما هو كالتفصيل من القدر السابق، وبعضها أخص من بعض، فما في الحديث المتقدم تقدير شامل، وأخص منه ما في حديث ابن مسعود يجمع خلق أحدكم الحديث، وأخص منهما
التقدير العمري. نعم.
وأخص منهما ما ورد أنه يقدر في ليلة القدر ما يلقاه في تلك السنة إلى السنة الأخرى.
نعم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. نعم.
فقوله فقد كتب الله في اللوح المحفوظ إلى آخره هذا هو التقدير العام قبل خلق السماوات والأرض، وما ذكره في حديث ابن مسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم ذلك مثل ذا.
نعم. يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة مثل ذلك ثم 40 يوما مضغة مثل ذلك
ثم 40 يوما مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد الحديث.
نعم.
فهذا تقدير عمري، وما رواه عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح الآية قال يقضي ما يكون في السنة إلى مثلها، فهذا التقدير تقدير حولي، وما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن الله
ولهذا ورد تفسير إن أنزل في ليلة القدر، القدر من جهة التقدير والقدر من جهة التعظيم، فهي ليلة القدر ليلة عظيمة شرفها عظيم، وليلة تقدير أيضا يكتب فيها مقادير السنة. نعم.
وما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن الله خلق
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر، أي بكل أمر. نعم.
قال وما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360
نظرة
يحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. فكذلك قوله سبحانه كل يوم هو في شأن رواه عبد الرزاق وابن المنذر والطبراني والحاكم، فهذا التقدير المذكور في هذا الحديث تقدير يومي،
يعز ويذل ويغنى ويفقر ويعطي ويمنع. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من القدر السابق، وفي ذلك دليل على كمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. قال فاتفقت هذه الأحاديث ونظراؤها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه بل يوجب الجد والاجتهاد
اللي هو الشرح. فلا بد أن تجمع بين إيمانك بالقدر وامتثالك للشرع ولا تعارض أحدهما بالآخر، فإن وقع ما يخالف الشرع لا تحتج بالقدر استغفر، وإن أمرت بالشرع فامتثل ولا تربط ذلك بالقدر فتمتنع من العمل وتقول لو قدر الله لي سأعمل، لو قدر لي هذا الشيء سأعمله. ولهذا نحن في مسألة الحزبية والافتراق يجتمع لنا الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، كيف فاروق؟ الجماعات والأحزاب يجتمع لنا فيها إيمان بقدر وإيمان بشرع. كيف؟ من جهة كونية نقول
هذا واقع،
الاختلاف واقع، هذا من جهة كونية قدرية نعتقد أن الفرق موجودة، ولو دعا الدعاة كلهم ليلهم ونهارهم فالافتراق موجود. طيب هذا من جهة إيمان بقدر وسنة كونية. من جهة شرع
نحذر منه،
لا نقر هذا وننهى عنه، مثل ما من جهة قدر وكونا الكفر موجود وشرعا ننهى عنه. فإذا قال قائل ليه تتعبوا أنفسكم وأنتم تعلمون أن الجماعات موجودة وأن الفرق موجودة وأن وأن، نقول نحن نمتثل. هذا منكر ينهى عنه، ولا يسع طالب العلم أن يسكت، لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلا مستطاف بلسانه فلا مستطاف بقلبه. وأيضا لحديث تميم عند مسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. إذن أنت تمتثل الشرع في النهي عن هذا التفرق، وإن كنت تعتقد قدرا ماذا وكونا أن هذا حاصل. فمسألة الإيمان بالقدر والامتثال للشرع مسألة في غاية النفاسة، مسألة مهمة جدا. وبالتالي لن تسأل لماذا الله يكره الكفر ويقدره، لماذا الله عز وجل يبغض إبليس ويخلقه. فالإيمان بالقدر عندك مضبوط، وحكمة الله عندك بالغة، والامتثال الشرعي عندك موجود، فأنت تسعى في امتثال الشرع، نعم، وتؤمن بالقدر ولا تعارض هذا بذاك، فلله الحكمة البالغة، نعم.
قوله: فهذا القدر أي المذكور فيما تقدم، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها، قد كان ينكره غلاة القدرية كمعبد الجهني الذي سأل ابن عمر الذي سئل ابن عمر عن مقالته، وكعمر بن عبيد وغيره فينكرون علمه المتقدم
اللي مقالته اللي هو يزعمون أن الأمر أنف، نعم.
قال: وكعمر بن عبيد وغيره فينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهى وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه.
سبحان الله سبحان الله. يعني أمن بشرع، من الذي أمر ونهى؟ هو الله، أمن بشرع، لكنه في نفس الوقت ماذا؟ فهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، فلم يسبق بذلك علمه سبحانه، ولم يسبق ذلك كتابته. هذا أمر عجيب جدا، نعم.
بل الأمر أنف أي مستأنف،
نعم. وهذا هذا الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه، ابن عمر.
وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وكان أول من أظهر ذلك بالبصرة معبد الجهني، وأخذ عنه هذا المذهب غيلان الدمشقي. فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رد عليهم من بقي من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وواثلة بن الأسقع وغيرهم رضي الله عنه.
وهذا يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أن ظهرت أصول هذه الفرق في زمن الصحابة حتى نعلم كيف نتعامل مع هؤلاء. قد يقول قائل: يا شيخ أنتم تقولون أن الفرق والضلالات تظهر حينما يقل العلم وينتشر الجهل وكذا، فكيف في زمن الصحابة رضوان الله عليهم تظهر أصول هذه الفرق؟ كيف؟ نقول: فرق بين الظهور بمعنى الابتداء والنشوء، وبين الظهور بمعنى العلو. أما الظهور بمعنى الابتداء والنشوء فهذا قد يظهر في عهد رسول الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز طرق يوم وكذا، هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الظهور بمعنى العلو لا يظهر في عصور العلم، ولهذا وإن ظهروا نشأة في عهد الصحابة إلا أنهم لم يظهروا حجة. تظهر الحجة متى؟ إذا قل العلم. وإذا قل أهل السنة وإذا سكت أهل السنة فحينئذ يتمكن أهل البدع. فما يضر الصحابة أن تظهر أصول هذه الفرق في زمانه، لكن من رحمة الله أن ظهرت، فعرفنا كيف تعامل الصحابة معه بالحجة والبيان والسيف والسنان. ولهذا أنت تعجب ممن هو يزعم السلفية ولا زال واقفا عند مسألة الرد على أهل البدع وتعيين أهل البدع، وكأنها مسألة سبحان الله العظيم ما أنزل بها من سلطان، وكأنها مسألة في غاية الإشكال، يعني تعيين أهل البدع بأسمه، يعني تعيين هذا في دروس، في خطب، في دعوة فردية، في إلى آخره، إلا إذا حصل أو سيترتب على ذلك مفسدة معينة خاصة، يبقى شيء خاص 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 خاص، باعتبار واحد سينهى، باعتبار واحد سيسمى، باعتبار هذا موارد خاصة، لهذا لا ينبغي أن تستدل بالمورد الخاص على الأصل العام. فالهجر مشروع والتحذير مشروع، وإن ترك الهجر في بعض الأحوال، وإن ترك التعيين في بعض الأحوال، لكن لا تجعل المستثنات هذه ماذا؟ أصلا، لا تجعلها أصلا. فالصحابة قد ردوا بالحجة والبيان، أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والرد على هؤلاء ابن عباس يأتي يناظر الخوارج ويوضح ويصرح، لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، ويرد ابن عمر ويرد ابن عباس ويرد الصحابة ويرد جابر على الخوارج، هذا كله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم، ردوا على هؤلاء البدع، ردوا على الخوارج، كما عند مسلم لما نوقش جابر في حديث الجهنميين من الخوارج حتى رجعوا الحمد لله، نوقشوا من ابن عباس، نوقشوا من ابن عمر، ما سكتوا، حملوا لواء هذا الرد والذب عن السنة، ثم جاهدون بالسيف والسنان. هذا علي يخد الأخاديد ويضرم النيران ويقذف من غلا فيه في هذه النيران، وإن كان ابن عباس ينكر عليه صفة القتل وليس أصل القتل، يقول أما أنا لو كنت لقتلتم ولما حرقته، يعني ما اعترض على ماذا؟ على أصل القتل، وإنما اعترض على الصفة. ثم كان من قتال علي رضي الله عنه للخوارج، وأنت واقف ما زلت تقول تعيين أهل البدع في الرد، ده أنت لست بنائم، ده أنت شبه مخدر، أنت النائم يمكن لو جئنا بجواره وقلنا له أهل البدع استيقظ، لكن أنت شبه مخدر، غائب أنت عن وعيك الذي يقف عند مسألة التعيين. نعم نعم لأنه مسؤول عن النوع يا فاروق، لهذا كان الجواب على قدر هذا، إن قوما قبلنا يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، قال أبلغهم أني بريء منهم، سؤل عن نوع أجب منه، لكن ابن عمر ما يعين. نعم.
والقدرية ينقسمون إلى فرقتين، الأولى تنكر أن الله سبق علمه بالأشياء قبل وجودها وتزعم أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم علمه بها وإنما يعلمها إذا وقعت. قال العلماء والمنكرون لهذا انقرضوا، وهم الذين كفرهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، وهم الذين قال فيهم الشافعي ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا.
نعم، يعني مرتبة العلم. نعم.
الفرقة الثانية المقرون بالعلم وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذاهب الأولى،
لأن أنهم أمنوا بماذا؟ آمنوا بالعلم وبالكتابة، وإنما نزعوا في عموم المشيئة. فالمشيئة والإرادة متعلقة بالأعيان لا بالأعمال. نعم.
وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب
الأول، وبعضهم يجعلها في الخير لا في الشر. ولهذا عندهم عبارة ذكرها العلماء، وهي يقولون: تنزه الله عز وجل عن فعل الفحشاء أو عن الفحشاء، كما يقول ابن عثيمين رحمة الله عليه. هذه عبارة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، فيقولون يعني تنزه الله عز وجل عن الفحشاء. قالها أحدهم لسلفي سني، فرد عليه بقوله: تعالى أن يكون في ملكه ما لا يشاء. لأن مراده بهذه العبارة ماذا يا إخوان؟ يعني تنزه الله عز وجل أن يقدر زنا، أن يقدر قتلا، أن يقدر ربا، أن يقدر تنزه الله عن ماذا؟ عن الفحشاء، يكون هذا بتقديره. فالسلفي فطن لهذا فقال: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يشاء. إذن الزنا يقع بغير مشيئة الله ما يريده، وهو يقع بإرادة ماذا؟ إبليس، بإرادة العبد. إذن الله ما أراد أن يقع زنا فأراد إبليس أن يقع، إذن غلبت إرادة إبليس إرادة الله سبحانه وتعالى. فتعالى الله، تنزه الله عن الفحشاء، فرد: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يشاء. نعم. قال الشيخ تقي الدين،
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: أما هؤلاء يعني الفرقة الثانية فإنهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك. قال: وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد، وكتب عنه، وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، لكن من كان داعية لم يخرجوا له. وهذا مذهب فقهاء الحديث كأحمد وغيره،
هو الرواية عن أهل البدع، يعني من منعها من جوزها، ومن جوزها ما جوزها بإطلاق، إنما جوزها بماذا؟ بضوابط. هذا ليس في البدع المكفرة. نعم.
ومن كان داعية إلى بدعة،
وبه يستدل أيضا المميعة أصحاب الموازنات، كيف تحذرون وكيف كذا وكذا، وأصحاب الكتب ومنهم البخاري ومسلم أخرجوا عن جماعة اتهموا بالإيه؟ ببدعة، وبعد ذلك خرج عنهم ولم يفصلوا أو يفرقوا بين الرواية وبين التلقي، بين الرواية وبين التحدي. يعني حتى من العنوان يا رجل إذا كنت تفهم اسمها إيه؟ الرواية عن أهل البدع، يعني أما يكفيك هذا؟ اسمهم أهل البدع، كما ورد عبد الرحمن عبد الخالق على الشيخ ربيع لما يقول البخاري ومسلم وكذا خرج عن كمان. يعني ليه ما يا ربيع ابن هادي قائم الليل والنهار على التحذير من الإخوان وكذا؟ هذا البخاري يروي عن جماعة من أهل البدع. سبحان الله، رجل مات جاهلا بالسنة، سبحان الله، رغم يا أخوان عمره الطويل ورغم المنزلة التي جعلت له، فهو الأب الروحي لكل الحزبيين الحركيين القطبيين في زمانه وعصره المتأخر هذا، كل يقدر. والرجل جاهل بالسنة، سبحان الله، جاهل بالسنة، ما يدري الفرق بين الرواية وبين الحكم على المبتدع والرواية عن المبتدع، ما يدري الفارق بين نصيحة وإنكار على ولاة الأمور، ما يدري، مسكين. نعم. هذا ليه؟ هذا لأنه مصري كغيره ممن لم يهديه من الله، مصري ذكي عقلا، يقرأ أصحاب طب وهندسة وبترول وجيولوجيا، لكن يقرأ وحده، ده المشترك، ده المشترك. عمر عبد الرحمن، عبد الرحمن عبد الخالق، محمد عبد المقصود، ياسر برهامي، محمد حسان، أبو إسحاق الحويني، كل هؤلاء وغيرهم المشترك بينهم ماذا يا اخوان؟ ذكاء عقلي، فصاحة، انفراد بالكتب وعلى حسب ما يفهمون. شكر مصطفى، عاصم عبد الماجد، كل هؤلاء صار لهم أتباع بماذا؟ بما عندهم من فصاحة في عرض وذكاء في حفظ، ثم سطحية في المتلقي، فحينئذ يتمكنون. أنت حينما ترى واحد يتكلم ما يسكت، حينما ترى يتكلم بشيء أنت ما تفهمه تقول هذا بس، هذا هو العلم، هذا هو العلم. أنت تظن أن مثل هذه الدروس أنت تتكلم في القدر وسهلة، يعني أمور تتكلم في إيمان سهل. هذه أشياء يا أخواني بارك الله فيكم، مسألة جماعات وأحزاب، ومسألة الحكم بغير منزل الله، ومسألة الدار، هذه مسائل في أول الأمر، يعني في مطلع الثمانيات وكذا، دي مسائل أصلا يعني أنت إن مررت بجوار مسجد، وطبعا دي مش غالبها ليس لعامة الناس، دي مسائل حزبية إنما تدرس وتؤخذ في ماذا؟ يا إما الصندلات اللي هي في المسجد الفوق، يا إما في بيوت، يا إما في كذا، إنما على العوام الدعوة العامة، يعني على مسألة العوام يعني الدعوة العامة، إنما التربية الخاصة، التربية على الجندية، التربية على هذا، هذه دي مسائل معينة. هذه مسائل طبعا أنت لا تحلم أن تفتح كتبا فيها، تفتح يعني أذكر كتاب الفرض الغائب دوت في هذا الوقت أو الثمانينات، يعني من اللي يحصل عليه وكيف تقرأ فيه ومنين يعني وهل تفهم؟ ما في أحد، إنما دي فكرة الشخص الذي أصنف وكتب ويعطيها لأتباعه. إنما كتب المسلمين وسطية، توحيد، اللي هي كتب الإبانة، الشريعة، الكتب هذه لا، غير مبذول هذه، لأنه ما يعرفون عنها. نعم.
ومن كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة بدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطل مجتهدا فأقل عقوبته أن يهجر فلا يكون له ردة في الله. الدين.
هذا ابن تيمية، أقل عقوبته أن يهجر، وهؤلاء ينزعونك في الهجر، إلا الهجر هذا، والهجر ليه ومصالح ومفاسد، وجعلوا ما في، لا يوجد في الهجر مصلحة أبدا، كله مفسدة، ويبالغون ويجعلون لكل الناس لا تهجر لا تهجر لا تهجر. انظر ماذا يقول شيخ الإسلام، ومن كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة بدفع ضرره على الناس، بالسجن، بالطرد، بالنفي، بالقتل، لو أنه لم يدفع شره إلا بهذا. ليه؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله وسعون في الأرض فسادا، هذا أعظم سعي في الأرض بالفساد، إفساد الدين، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فإنه ضحى بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم.
فلا
طيب، وإن كان في الباطل مجتهدا فأقل عقوبته أن يهجر فلا يكون له ردة في الدين، فلا تقضي ولا تقبل شهادته ونحو ذلك. الله أكبر، ده موضع مهم ونفيس يا مؤمن شيخ الإسلام، ده جائزة الحضور اليوم، جائزة حضورك اليوم، اكتب هذا التعامل مع أهل البدع، إذا كان داعية مؤثرا مفسدا الناس تلقى عنه أو دون ذلك. فالأول يستحق العقوبة، وهذه العقوبة تعزير يرجع فيه لولي الأمر على حسب ما يرى وما يكون له من شر، والثاني أقل عقوبته الهجر. إذن التحذير منه عينا يكون محل نقاش، والنبي قد هجر صلى الله عليه وسلم لنتعلم نحن، وإن كان هجر أفاضل من أفاضل الصحابة من هجر، كعب بن مالك الذي شهد العقبة وهي في نفسه أوقع من بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منه، لأن الغربة التي كانت في العقبة أعظم من الغربة التي كانت في بدر، وإن كان في بدر غربة، لكن تخيل، تخيل القلائل الأول الذين كانوا يهاجرون من مدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد النقباء ليلة العقبة، هذا واسم عظيم، ومع ذلك النبي يهجره كم؟ 40 ثم 50، أي 40 ثم 10 فصاروا 50 لكعب بن مالك، والنبي يقولها ما هذا صدقة الله. وأمر بعض 40 نساء بالاعتزال، يعني بعد 40 جاء التجديد، أزيد صحابة هجروا يناشدون سائر الصحابة أن يكلموهم، يأتي كعب ابن عمه أبا قتادة فيكلمه فلا يرد عليه، حتى يقول أنشدك الله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ ويعود باكيا يسلم على رسول الله، ثم ينظر إلى شفتيه هل حركهما برد السلام أم لا؟ كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل معصية. فكيف ببدعة توضع في الأمة يفسد بها إبليس دين الأمة؟ التعطيل، التمثيل، نفي القدر، إرجاء في الإيمان، خروج على الأمة بالتكفير والتقتيل، تحزيب الأمة، وبعد ذلك تقول فضلت الشيخ لأنه مجتهد. لو تركت الأمة لبرهام يا أخوان، لو تركت الأمة لحسان يا أخوان، لو تركت الأمة لمأربي، لو تركت الأمة لحلبي، بالله عليكم متى كانت تعرف السلفية؟ جزى الله خيرا علماء الأمة من أمثال الشيخ ربيع والشيخ الجامي والشيخ ابن باز والشيخ الألباني الذي أطر هؤلاء أطرا، تارة أبو غدة وطار كوثري ما كان يرد في حديث وفقط، إنما يرد في سنة من داخلها الحديث، أما الأصل عنده السنة، حملة الشيخ الألباني على الكوثري، حملة الشيخ الألباني على أبي غدة، حملة الشيخ الألباني على الغماري، حملة الشيخ الألباني على هؤلاء، حملة منطلقها السنة. أما الحويني فإنه يعيش على أوهام وسطحيات، قصتان جميلتان وعبارتان خضروان ولفظتان زرقوان وفقط، فيعجب الناس بذلك. أما متين السنة والردود والتحذير فهؤلاء عند الحويني أصحابه ملاطيش. فماذا لو تركت السنة لهؤلاء؟ كنت أنت من أحد الذين يضعون الأعلام على صدورهم فيقفون في ساحة ربعة، ساحة ربعة، فليست دماؤكم بأولى من دمائنا. جئنا اليوم نشارك، ما جئنا نتكلم، ما جئت اليوم لأتكلم، يقول حسان بعد انفضاض رابعة يريدون إقامة ميزان آخر. جاء ينفذ ويطبق، ولا جاء يقول الحسن تنازل، الله المستعان. فإذا ننظر كلام شيخ الإسلام واحفظه حفظا، مو بيعني لأننا وجدنا هذا موافقا، لا، هو يد السنة من شيخ الإسلام، من أحمد، من أئمة الدين، من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لأن البعض قد يأخذ من كلام شيخ الإسلام ما يلبس به على الناس، ومن كان دعية بدعة فإنه يستحق العقوبة بدفع الضرر على الناس، وإن كان في الباطل مجتهدا فأقل عقوبته أن يهجر. انتبه بقى الكلمة الرائعة، الكلمة الرائعة، الكلمة الرائعة، فلا يكون له رتبة في الدين، فلا يكون له رتبة في الدين. هذا لا نكرمه، هذا لا نقدمه، في القضاء لا نوليه، في الشهادة لا نقبله، في التعليم ليس معلما، في النكاح لا نزوجه. فمن زوج ابنته مبتدعا فقد قطع. قل لا مساس، لا مساس، وليس أنك ترتمي في أحضانه. ليه؟ ليه ترتمي في أحضانه؟ لآخذ عنه علم القراءات، علم القراءات تقرأ عليه 30 جزءا، ربما في 30 شهرا، وأنت بين يدي خارجي أو مرجئي أو قدري أو جبري، وكل هذا العلم ماذا؟ إنما هو مستحب وليس واجبا. أما الواجب عليك فلا ولو نصف كلمة. تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. نعم، أيوة، في إيه؟ يقول لي موضع البغو مشكل ولا مشكل ولا حاجة عبد اللطيف، 100% ما هو مشكل. أقول لك 1000% ما هو مشكل قبل ما تقرأ، إنما هتجيب مستثنى، هيجيب مستثنى. قل ها. أعطي لأحمد عشان ما المشكل. النبي ما هجر أصحابه، ولهذا المشروعية لا خلاف فيها. نعم.
قال البغوي ورحمه الله تعالى في شرح السنة: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه.
ميتا كيف؟ إيه؟ بالجنازة والصلاة عليه وإظهار الترحم. عارفين الإخوة اللي واقفين بالمتاريس أول ما تقول ترحم يقول لك الجواز ويأتي بالجواز، هؤلاء الذين يهونون من شأن السنة دائما سبحان الله بجهلهم، ولا يفرقون بالمواضع بين جواز الترحم وبين إظهار الترحم. جواز ما في أحد ناقش في جواز، ولهذا يصلى عليه إذا كانت بدعته غير مكفرة. والصلاة معناها ما؟ الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعف عنه. لكن إظهار ذلك لا، إظهار البراءة مو بإظهار الترحم. نعم.
فلا يسلم عليه إذا
لقيه. في بعض إخوات تجدوه جالس كده، جالس لهذه المواضع، هيقضي إزاي؟ هو أصلا سهران للفجر، يعمل إيه يعني؟ هو سهران أصلا، فمن الساعة 1 للساعة 4 يعمل إيه؟ يقوم ليل؟ لا، اشتغل. وفلان المصري وفلان الأردني وفلان الجزائري وشكله، وهذا مش عارف يشاركه فلان و97 آخرون، وده يشاركه فلان و150 آخرون، وإنما هو جهل بالسنة سبحان الله. نعم. طيب هذا جميل، حيا وميتا.
فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته.
تمام.
ويراجع الحق.
تمام.
والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة.
تمام.
دون ما كان ذلك في حق الدين.
جميل. ولهذا البخاري بوب البابين في الموضع، باب في تحريم الهجر، باب في هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن قصي، ليبين أن هذا نوع وهذا نوع. نعم.
قال: فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا.
انتهى. الله أكبر، الله أكبر. نعم. طيب خلصنا. ايه المشكلة؟ نعم ايوه هو تهاوي بشيء انسان صحيح. ايه الاشكاليه فيها؟ ما المشكله؟ الهجر او يتهاوي بشيء من السنن. يعني ايه يا صعيد انت؟ ها يتهاون مش يترك يا عبد اللطيف، يتهاون مش يترك، خلي بالك. يتهاون فيها الاستهانه، فيها الاستخفاف، ليس يترك. أنا أترك شيء من السنة. ثم ما السنة هنا المراد التهاون بها؟ أي السنة التي هي الطريقة والأصل، أو هي السنة التي هي المستحب؟ فالسنة التي هي مستحب تترك، هذه ماذا؟ هذه تنصح، هذه ينكر عليك فيها إنكار توجيه. نعم العبد لو كان قمنا له. لما أراك يا فلان متأخر عن الصف الأول، لما ما يليق بك، لما أراك فلان أنت ما أراك محافظ على السنن قبل وبعد، أنت معنا في بيئة جالسة هوت، وأرى المؤذن يؤذن وأنت لا تصلي سنة الظهر ولا تصلي سنة فجر ولا كذا، يا أخي ما يليق بك، بارك الله فيك. أو أنت أخ تصلي معنا التراويح، تصلي ركعتين وتسيب الباقي وأنت معتكف معنا، أو جالس مسندا ظهرك على الجدار الأخير والإمام يقرأ بثلاثة أرباع آخر آية، أول ما تشوف الإمام يهدي تجري وتقف في الصف عشان تركع معه، كده أنت ذكي ما شاء الله عليك، كده ها ما وقفت إلا ركعة، إنما أخوانك وقفوا ركعتين. يقول تعالى يا رجل اتق الله، ليس بأنه آيتم. ولهذا أحمد لما سئل عن رجل يترك الوتر قال ذاك رجل سوء، ليس معنى أن آثم، لكن من يترك هذه السنن ولا يأتيها ولا، هذا معناه أنه على جانب من الزهد في الطاعة يوشك أن يفضي به إلى ترك الواجبات. فالبغوي قد يريد بمسألة السنن التي هي الطريقة تهاون بهذا شيء من السنن التي هي الأصول، التي هي حتى فروع من أصول تفضي أن توقع في أصول، أو تكون حتى من المستحبات لكن ماذا؟ استهانة، تزهيد، إلى غير ذلك. مثل ماذا يا عبد اللطيف؟ حديث في الصحيح، حديث مين؟ عبد الله بن المغفل، لما مر على الشاب واحد فقال إن النبي قد نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وقال إنها تكسر السن وتفقع العين وكذا، وحد وجده يفعل هذا. قال أخبرك عن رسول الله وتعود، والله لا أكلمك أبدا. تتهاون بالسنن، هذا قصد. ها أخبرك عن رسول الله. ابن عمر كما في الصحيح يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، قال صلى الله عليه وسلم، قال ولده والله لا نمنعهن. فأقبل عليه عبد الله يسبه سبا، قال الرجل ما سمعت يسبه مثله قط، قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لا يمنعون، وإن كان هذا في الألفاظ، ولا ولده ما يريد أن يرد سنة وكذا، إنما هو يريد أن يقول ماذا؟ أن يقول ما قالته عائشة كما أخرج ذلك البخاري معلقا، لو رآكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت النساء نساء بني إسرائيل. هذا مراد البغوي رحمة الله عليه. نعم نعم نعم.
قال فان عمر ابو اسحاق الاصفهاني مع عبد الجبار المتكلم، فقال عبد الجبار
اعطي او خلاص يا ضمان، احنا مرت معنا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه.
نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله: وأما الدرجة الثانية إلى آخره، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات مشيئة الله النافذة، أي الماضية التي لا راد لها من نفذ السهم، من نفذ السهم السهم نفوذا إذا خرق الرمية، ونفذ الأمر مضى. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات نفوذ قدرته ومشيئته، وشمول قدرته قد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نفوذ مشيئته. فلا خروج لكائن عن مشيئته، كما لا خروج له عن علمه. وفي هذه الآيات وغيرها الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف
هؤلاء القدرية المتوسطة. نعم،
الذين يثبتون للعبد.
فبالدرجة الأولى نرد على القدرية الغلاة، وبالدرجة الثانية نرد على القدرية المتوسطة. نعم،
الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وشاءه. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا.
الله يجعلنا وياكم من هؤلاء أهل السنة والجماعة بحق حتى نلقى، هذا أعظم النعم. ما ظنك بعبد يلقى الله على السنة؟ ما ظنك به يسبقه واحد؟ من هو عبد يلقى الله بالنبوة؟ فالعبد الذي يلقى الله بالسنة يسبقه واحد، العبد الذي يلقى الله بالنبوة والرسالة، بس فقط. العبد الذي يلقى الله بصلاة بصوم بزكاة بحج من غير سنة، هذا تحت الوعيد كلهم في النار. العبد الذي يلقى الله بالسنة لا أحد أفضل منه إلا عبدا لقي الله بالنبوة والرسالة. ولهذا العلماء أهل السنة يلون الأنبياء. نعم، نعم يا أخوان، والله الواحد سبحان الله يستشعر هذه اللذة. سبحان الله، يعني لو ما يجدر بالإنسان، ما يجدر بالأخ منا يا إخواني أن يفكر في دنيا تذهب منه طالما معه السنة. أنت معك ما ليس إلا عند خلص البشر. واحد يقول أنت يا شيخ عملت تقول إحنا معنا، هو أنت متيقن أو أنك يعني على حق؟ والله أقسم بالله إن على الحق في هذه الأصول وهذه الكتب. لكن كما قلت لكم، العبد بقى مقبول عند الله هذا مسألة أخرى. احنا نتكلم عن ماذا؟ عن منهج. اي والله اي نعم، هذا هو الحق الذي نقراه، الحق في القدر، الحق في الايمان، الحق في اسماء وصفات. لان هذا الحق ليس لك حتى تقول وما الذي يجعلك متيقنا، انما الحق هذا الذي كان عليه النبي والصحابة وائمة الاسلام. يبقى لا تقسم على هذا انه حق، ده الشك في ذلك ضلالة. نعم، لابد أن تقسم أنك على الحق، يعني هذا المنهج هو منهج الحق، هو الجماعة، هو السبيل، سبيل المؤمنين، هو الصراط المستقيم. لكن روح اللي يقولك إذا كان والله الخروج إذا كان بالسيف يبقى كذا، وإذا كان بالكلام يبقى كذا. والله السلفيون قد اختلفوا في الخروج على الحاكم الظالم على ثلاثة، ما حصل هذا اختلف فيه السلفيون على ثلاثة، السلفيون اختلفون على ثلاثة أقوال. منهم من قال هذا خروج، ومنهم من قال هذا ليس بخروج، ومنهم من توقف. من السلفيون؟ متى تنازع السلفيون بحق في الخروج على أئمة الجو؟ تقسم بالله أن سيقك هذا الحق؟ هيقول لك والله أنا لا أجزم، فقولي خطأ، فقولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. أي نعم،
هو عدلها بعد كده.
أي نعم،
قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري أيضا صواب يحتمل الخطأ.
أي نعم، نعم، ما بيقول
ومن الظلم ان يقول قول الخطأ يحتمل الصواب.
اي ما هو يقول ان احنا يعني تحت القبة لابد ان يحترم منا كل منا الاخر، ولابد ان يكون هناك الاخلاق، ولابد ان يكون هناك ما ادري ايه نعم.
واما اهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا
وغيره في هذا الباب وغيره، في باب القدر وغيره، جميع الابواب، وهدوا الى الطيب من القول، وهدوا الى صراط الحميد، هدوا الى الطيب من القول، اقوالهم طيبة، وهدوا الى صراط الحميد. صراط الحميد هذا صراط واحد، صراط الله الذي له ما في السماء وما في الارض، فهدوا الى هذا الصراط، وهدوا الى الطيب من القول. نعم.
واعتقدوا ان مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء، مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من افعال العبد واقواله، فالكل بمشيئة الله، فما وافق ما شرعه رضيه واحبه، وما خالفه كرهه، كما قال سبحانه وتعالى: ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، الآية.
نعم.
قوله: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، إلى آخره. فسر المصنف معنى الإيمان بهذه المرتبة، وأشار بهذا إلى الرد على القدرية والمعتزلة الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله، وتقدم ذكر الأدلة على بطلان قولهم. وهل أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى الله عن قولهم؟ وقد تقدم ذكر أقسام الإرادة والمشيئة والفرق بينهما وبين المحبة والرضا.
اللي هو ماذا؟ اللي هو الإرادة عامة، ليس المشيئة وإنما الإرادة، فالإرادة عامة وتفرع منها إرادتان: إرادة كونية قدرية، هذه بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية، وهذه بمعنى المحبة. يبقى إذن الإرادة عامة وليس المشيئة، الإرادة تنقسم وليس المشيئة، الإرادة عامة، الإرادة منقسمة إلى كونية بمعنى المشيئة، وإلى شرعية بمعنى المحبة. نعم.
شيخنا، سؤال ورد من بعض الإخوة يقول: لماذا نقبل رواية المبتدع ولا نقبل شهادته؟
ولا نقبل ماذا؟
الشهادة.
الرواية غير الشهادة. متعلق الرواية إيه ومتعلق الشهادة إيه؟ متعلق الرواية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا توافر فيه شرط قبول الرواية من جهة ضبط ومن جهة عدالة، بمعنى ماذا؟ ألا يكون كذابا. وليست العدالة بمعنى البدعة، لأن هذا بتأويل، وهذا موضع مشكل، موضوع مشكل. يعني كيف نقبل روايته والمبتدع ليس بعدل؟ المراد ألا يكون كذابا، ولأن ما عنده بتأويل، ولو كان باطلا، فلما تعلق الأمر بالرواية فإن رددنا روايتها رددنا الرواية، رددنا الأخذ عنه رددنا الرواية، فلجنابها قبلت طالما تحقق شرطها الآخر، بخلاف الشهادة فغيره يقوم بها، فلهذا لا نقبل شهادته، لكون متعلق الشهادة هنا غير موجود، لكن متعلق الرواية موجود، فنقبل العدول الخلص في هذا. أما هذا شهادته نردها إذا كان داعية إلى بدعة، إذا كانت بدعة كبرى، إنما إذا كان عنده تأويل في شيء فمثل هذا، يعني واحد يقول لك حرما تقول أنت مبتدع لا أرد شهادتك، فهذا بما يناسبه وبما يليق به. نعم.
قوله: وأنه سبحانه على كل شيء قدير، إلى آخره. قال الله سبحانه: والله على كل شيء قدير، ففيها دليل على شمول قدرته، فكل ممكن فهو مندرج فيها، وفيها الرد على القدرية، فإن مذهبهم أنه سبحانه ليس على كل شيء،
يعني أن قدرة الله عامة تعلقت بالموجودات، تعلقت بالمعدومات، تعلقت بالواجب والممكن والممتنع، كل ذلك متعلق بالقدر. نعم.
وفيها الرد على القدرية، فإن مذهبهم أنه سبحانه ليس على كل شيء قدير، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه، وأنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا.
نعم.
وهذا المذهب باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، وهو كما لا قال بعض
لا لأنهم لا يجعلون الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن عندهم ماذا؟ أن العباد يقدرون على ما يقدر عليه، لهذا أوجدوا هذه الأفعال بإرادته، والله ما تعلقت بأفعالهم إرادته، وأنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، إنما العبد والمهدي وهو الضال، الله ما يقدر على ذلك. إذن ليس الله على كل شيء قدير عندك. نعم. وهذا المذهب باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. نعم. إذن الله ما أراد معاصي، الله ما أراد هذا، إنما العبد هو الذي أراد. نعم.
وهو كما قال بعض العلماء شرك في الربوبية مختصر.
نعم.
ولذلك ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة لمشابهة قولهم لقول المجوس، وما أهل السنة فيثبتون أن العبد فاعل حقيقة ولكنه مخلوق لله ومفعول، ولا يقولون هو نفس فعل الله، ويفرقون بين الخالق والمخلوق والفعل والمفعول.
تمام.
قوله من الموجودات كأفعال خلقه من الملائكة والنبيين وسائر حركات العباد، فلا يخرج عن خلقه وملكه شيء. قوله والمعدومات كما قال سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا،
أي كن شيئا فيكون، فقبل التكوين لم يكن، وبكون صار كان، فقبل التكوين كان إيه؟ معدومة. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هل أتى على الإنسان حين من دار لم يكن شيئا، شيئا المذكور. نعم.
أي شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه سبحانه.
انتبهتم؟ ها؟ ولم تك شيئا أي شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في ماذا؟ في العلم. نعم.
وما المحال لذاته فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده.
المحال محال لذاته، فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده، فلا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. يبقى هو على كل شيء شيء قدير، فلا يتعلق بالشيء هذا ماذا؟ المحال لذاته، لأنه ليس بشيء. المحال لذاته لأنه ليس بشيء. نعم. وقدرة الله شاملة كاملة، لكن المتعلق اللي يدخل فيها ماذا؟ نعم.
وذلك مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما، ومن هذا الباب خلق مثل نفسه.
اي نعم. قال في حاشية، قال ابن عثيمين في شرح الوسطية ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك وقال الا ذاته فليس عليها بقادر، وزعم ان العقل يدل على ذلك. فنقول ماذا تريد بانه غير قادر على ذاته؟ ماذا تريد بانه غير قادر على ذاته؟ إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحق نقصا، فنحن نوافقك على أن الله لا يلحق النقص أو العدم، لكننا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة، مما تتعلق أصلا به القدرة، يعني الإرادة نفسه ما ينبغي أن تقوله، لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء الواجب أو المستحيل فهذا لا يتعلق بالشيء المستحيل، فهذا يتعلق بالقدرة أصلا، لأن الواجب مستحيل العدم والمستحيل مستحيل وجود. يبقى هذا تأويل يعني كلمة الواجب أو المستحيل، الواجب من جهة عدمه والمستحيل من جهة إيه؟ وجود. وإذا أردت بقولك إنه غير قادر على ذاته، أنه غير قادر على أن يفعل ما يشاء فلا يقدر أن يجيء أو نحوه، فهذا خطأ، بل هو قادر على ذلك وفاعل له. ولو قلنا لو ليس بقادر على مثل هذه الأفعال لكان ذلك من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه، وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله على كل تقدير. يبقى الإراد هل هو قادر؟ هو على كل شيء قادر إلا ذاته، فليس عليها بقادر. يقال ماذا تريد؟ بأنه غير قادر على ذاته. هل تريد بذلك أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحق نقصا؟ فنحن نوافقك على أن الله لا يلحق النقص والعدم، الله ما يلحق النقص، هذا من حيث هو، لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدر. فمتعلق القدر ليس الشيء الواجب وليس الشيء المستحيل. ليس الشيء الواجب لأنه ينافي العدم، وليس المستحيل لأنه ينافي ماذا؟ لأنه مستحيل وجود، هذا مستحيل عدم وهذا مستحيل وجود. حيث إن حكمة الله وإرادة الله تعلقت بهذا. وإن أردت المعنى الثاني أنه غير قادر على فعل، فهذا باطل، فالله على كل شيء قدير. نعم. أيوة ما هو هذا؟ ما هو المستحيل لذاته؟ ما هو هذا المستحيل لذاته؟ كلام المستحيل لذاته. نعم.
قوله فما من مخلوق إلى آخره. قال تعالى وخلق كل شيء، وقال الله خالق كل شيء، فامتدح بأن الله خلق كل شيء.
ولهذا قال وأما المحال لذاته فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده، لهذا لا يسمى شيئا. شوف العلة، هو المحال لذاته فلا يسمى شيئا، يبقى والله على كل شيء قدير، فالمحال ذاته ليس بشيء، ولهذا لا يدخل في هذا التعلق. هذه نقطة مختصرة ومهمة جدا، ومهمة جدا. المحال لذاته لا يسمى شيئا، ولهذا لا يدخل في عموم، والله على كل شيء قدير. نعم.
قوله فما من مخلوق إلى آخره. قال تعالى وخلق كل شيء، وقال الله خالق كل شيء، فامتدح بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء.
وهذا يقول الشيخ صالح أيضا، وهذه المحالات هو عز وجل الذي جعلها محالة، فلا تبحث هذه كما بحثان فلاسفة وطائفة هل تدخل تحت القدرة أو لا تدخل، لأن هذه جعلها الله محالات، فما يبحث هو ما جاءت به في النصوص، وأما ما جعل الله محالا فإننا نأخذ على ما جاء في النص ولا نخوض فيه هل تشمله القدرة أو لا تشمله، لأنه لا فائدة منه ولا نفي استدراكا واعتراضا على النصوص. كلامه هنا رحمه الله هو الشيخ عبد العزيز أوضح أن المحال لذاته لا يدخل في ماذا؟ في الشيء. نعم.
قوله فما من مخلوق إلى آخره. قال تعالى وخلق كل شيء، وقال الله خالق كل شيء، فامتدح بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء.
طبعا أيضا عند أهل البدع أيضا أن القدرة ربطوها بالمشيئة، فالذي ها يقدر عليه والذي شاء. هنا بقى مبحث آخر غير المحللات، هل القدرة فعلا متعلقة بالمشيئة؟ يعني ما شاءه الله الذي يقدر عليه وما لم يشاءه لا يقدر عليه. الجواب أهل البدع ربطوا هذا بذاك، فقالوا المشيئة منوطة بالقدرة، ولهذا أثنوا على الله بماذا؟ بقولهم وهو على ما يشاء قادر، وهو على ما يشاء قادر، أي وغير قادر على ما لم يشاء. فعدم مشيئة الله لهذا الشيء لعدم قدرته عليه، لا لأن حكمته تقتضي ألا يكون. أما أهل السنة والجماعة فيقولون بل قدرته عامة ومشيئته سبحانه وتعالى حسب حكمته، فالله يشاء هذا الشيء لتعلق الحكمة بذلك، ولا يشاء هذا الشيء لتعلق الحكمة بذلك، لا لعجزه. ولهذا نثنى عظيم قولنا والله على كل شيء قدير، ولا نقول هو على ما يشاء قدير، هذا ما نقوله أبدا. فإن اعترض عليك بقوله سبحانه وتعالى ومن أتي خلق السماوات والأرض وما بثهما من دابة وهو على جمع إذا يشاء قدير، ها كان الجواب رمضان. نعم المشيئة متعلقة بمناط خاص هنا وهو على جمعه، فهنا وهو على الجمع إذا يشاء لو أراد قدير، وهو على أن يجعل الناس أمة واحدة قدير، وهو على أن يجعل في كل 100 سنة نبيا قدير، وهو وهو إلى آخر. إذن مشيئة الله سبحانه وتعالى مناطه حكمة، وقدرته سبحانه وتعالى عامة، إلا ما تعلق بالمحال لذاته فإنه ليس بشيء. ولهذا لا تورد هل الله قادر أن يخلق ذاته أو يقدر على ذاته أو إلى آخره، لا تبحث هذه المسألة أصلا. قل الله على كل شيء قدير، لكن هذا ليس بشيء. فما تتعلق بماذا؟ بالواجب والمستحيل، لأن الواجب يستحيل عدمه والمستحيل يستحيل وجوده. نعم نعم
ما فهمت
معدوم يسوي ايه؟ معدوم يسوي مستحيل ذاته؟ لا لا لا، المعدوم هذا كما قلنا أن قد يكون مستحيل لذاته أو مستحيل لغيره، يعني معدوم يعني أنه شاء الله ألا يوجد، فهذا اعتبار هذا معدوم ولن يوجد. لكن لو أراد الله إيجاده لا أوجده، إنما المستحيل لذاته لا، هذا لا يكون. تسمية يسمى، نعم المعدوم يسمى شيئا، لكن ما تعلقت به مشيئة الله سبحانه وتعالى. المستحيل لذاته لا يسمى شيئا، إنما ما تعلق بعدم وجوده هو معدوم لحكمة بالغة، فهذا شيء. ولهذا فقدرته سبحانه تتعلق بالمعدوم والموجود، تتعلق بالمعدوم والموجود، فهو على كل شيء قدير. لكن هذا منع منه مشيئته سبحانه وتعالى لا استحالته. نعم نعم من بالموضع الخاص، هو بالموضع الخاص، كل هذا بالموضع الخاص. نعم
قوله فما من مخلوق إلى آخره. قال تعالى وخلق كل شيء، وقال الله خالق كل شيء، فامتدح بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء.
لكن أن يكون الشيء يا شيخ مجاهد معدوما موجودا هذا لا، لأن هذا معدوم موجود هذا يمتنع وجوده. نعم الايه ما هو المحال لذاته، نقول كلمه محال بس، ما جبناش حاجه من بشبيش، خلاص قل مع محال لذاته وخلاص. نعم
قوله فما من مخلوق الى اخره. قال تعالى وخلق كل شيء، وقال
ولهذا الله. ولهذا الواحد يا اخي مجاهد في العلم يا اخواني قاعده عامه، شوف لم نفسك، طول ما انت بتلم نفسك في امان، لم نفسك لا تتوسع في عبارات، فرب عبارة رب مصالح تتوسع فيه فيتورط، واكثر المؤاخذات تكون من هذا القبيل. الواحد في العلم ايه يلم نفسه، يعني يلم نفسه يعني يقتصر يدي قدر المستطاع، قدر ايه المستطاع، لا يفرع الى شيء يتعلق به العلم ويشرح به شيئا وكذا. فالواحد في أي مسألة عموما، لا ليس عقيدة ولا مسائل عموما. ولهذا حتى السلف ود أحدهم لو كفاه أخوه، هذا واحد. اثنان كان الواحد يسأل عن مسألة لم تقع يقول اذهب حتى إذا وقعت تعالى نلتمس لك جواب فيه. فالواحد في باب العلم يحاول أن يلملم المسائل ولا حتى يكون في حياض السلامة، فإن السلامة لا يعدلها شيء. نعم.
فامتدح بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فكذا لا يخرج عن خلقه شيء، فثبت أن الأفعال خيرها وشرها كلها صادرة من عن خلقه وإحداثه إياها.
نعم.
وفي هذه الآية الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته، ولا شك في بطلان هذا المذهب وفساده ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة، فإن قوله سبحانه خالق كل شيء شامل لأفعال العباد لدخولها في عموم كل، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته.
ولا شك يقول في هذه الآيات،
وفي هذه الآيات الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته، ولا شك في بطلان هذا المذهب وفساده ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة، فإن قوله سبحانه خالق كل شيء شامل لأفعال العباد لدخولها في عموم كل، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، كما أنه سبحانه لم
لماذا يدخل لماذا لا يدخل في الله خالق كل شيء أسماء وصفاته؟ لأن أسماء وصفاته له وليست غيره، فالله خالق كل شيء سواه وأسماؤه له وصفاته له. نعم.
كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم كل فكذلك أسماؤه وصفاته.
يا سلام يا سلام، عبارة جميلة. الله خالق، هل الله يدخل في كل شيء؟ قالوا لا أبدا مستحيل. قلنا أسماء وصفاته كذلك، لأن الله ذات مسمات موصوفة، فلا تفصل بين أسماء وصفاته بين ماذا؟ وبين الذات. ولهذا هؤلاء فصلوا بين الذات والأسماء والصفات سواء كانوا معطلة أو كانوا ممثلة، فقالوا في الأسماء والصفات ما لم يقولوا في الذات، ولهذا اتفقت المعطلة والممثلة على أن ذاتها لا تماثلها ذوات، وكانوا بهذه النقطة هادمين لمذهبهم، لأن المعطلة يعطلون الله على عن كل الصفات بزعم أن إثباتها يقتضي التمثيل، فعلام تثبتون ذاته وإثباتها يقتضي التمثيل؟ قالوا لا، لأننا لو لم نثبت ذاتا لكان معدوما، ولكننا نجعلها ذاتا لتماثلها ذوات. نقول وبتعطيلكم الصفات جعلتموه معدوما، وهل قلتم نثبت أسماء وصفات لا تماثلها صفات؟ نفس القاعدة. من هنا حصرهم أئمة السنة وقالوا إيه؟ القول في الصفات كالقول في الذات. أنا أعتبر هذه القاعدة الذهبية، يعني عندك آية ليس كمثل شيء والسمع بصير ترد على الطائفتين، وعندك قاعدة ترد بها على الطائفتين، ألا وهي قاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات. وكل الممثلة وأنتم تثبتون مع التمثيل بدعوى أنكم إن أثبتتم من غير هذا فقد أثبتتم شيئا لا يفهم ولا يتدبر، والقرآن ينزع عن هذا، لا بد أن نفهم وأن نعقل الوجه واليدين وكذا، وإلا لكان في القرآن ما لا يتدبر، هكذا يقولون. قلنا طيب، وهذا يقتضي أن ذاتك ذواتنا، وإلا كيف نتدبر ونعقل ذاتا؟ قالوا لا، إلا هذه لا 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 لا, لا ذات لا تماثل ذوات. قلنا قولوا في الصفات كذلك، صفاته لا تماثل صفات. فإذا كان إثبات الصفات يكون على قاعدة ليس كمثل شيء، هذا عندنا كأهل سنة، مثل ما نقول في الذات يلزمكم هذا. أما أن تقولوا صفات يماثلها صفات وذات لا يماثلها ذوات، فهذا تناقض شئتم أم أبيتم، شئتم أم أبيتم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما معناه في هذه الآيات دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد، كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم. فالعبد كله مخلوق، صفاته وذاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله. ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس، وقالوا هم مجوس هذه الأمة، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، انتهى.
نعم، دليل على أن سبحانه خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواته. فالعبد كله مخلوق، صفاته وذاته أفعاله، لكن المخلوق ذاتا غير المخلوق أفعالا. هو نعم الله خالق لشيء، لكن صفة ذلك أن الفعل يكون مخلوقا عن طريق خلق إرادة ومشيئة، ثم العبد يكسب فعله، وكما قال سبحانه: لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إنما الذوات خلقها معروف. قال: فقد جعل، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله. ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس، وقالوا مجوس الأمة، صح ذلك عن ابن عباس. طيب، فقد جعل فيه خالقا مع الله. طب حديث: ومن أضل من ذهب يخلق كخلق، كيف نفهمه؟ أورد هذا الاستشكال الشيخ العثيمين. قال: قوله لا خالق غيره، إن قلت هذا الحصر لا خالق غيره، إن قلت هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقا غير الله، فالمصور يعد نفسه خالقا، بل جاء في الحديث أنه خالق، فإن المصورين يعذبون، يقولون: أحيوا ما خلقتم. أخرجه البخاري ومسلم وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. فهناك خالق، لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين. فما الجواب عن قول المؤلف؟ الجواب أن الخلق الذي ننسبه إلى الله هو الإيجاد وتبديل الأعيان من عين لأخرى، هذا لا أحد يوجده إلا الله، إلى أن قال: أما الثاني وهو قال اللي هو التحول، وما قيل إنه خلق بالنسبة المخلوق اللي هو الثاني، فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى صفة، وليس الإيجاد من ماذا؟ من عدم. بدلا أن كانت في الشجرة، فالخشبة مثلا بدلا من أن كانت في الشجرة تحولت بالنجارة إلى باب، فتحولها إلى باب يسمى خلقا، لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق، وهو الإيجاد من العدم أو تبديل عين من عين إلى أخرى. نعم نعم. الفرق بين الكسب عند أهل السنة وعند الأشعري، أما عند أهل السنة سهل، وهي ما يفعله العبد ويباشره، هذا كسبه. وقالوا في ما يكسبه من خير وكذا لها ما كسبت، وعليها فيما يتعلق بالأثام ما اكتسبت، لأن في هذا نوع مجاهدة وخروج عن السبيل وكذا، هذا معروف. كسبي يعني عملي، يعني فعلي، يعني ما أباشره. أما الكسب عند أهل عند الأشاعرة فهذا مما احتاروا فيه هم أنفسهم، وجعلها من الثلاثة أشياء التي لا تفهم. لكن عموما أقرب ما فيها من معنى هو جبر خفي، جبر خفي. وهو ماذا يعني بالجبر الخفي يا محمد؟ يعني إثبات قدرة غير مؤثرة. فالصورة أن له عمل، والحقيقة أنه لا عمل له. لهذا يقولون: قتل عند إمرار السكين، نبت عند نزول المطر، وليس بنزول المطر، وليس بالسكين. فترى الصورة بالسكين، لكن في الحقيقة لا. قتل عند الرصاصة، وليس بالرصاصة. فيمنعون تأثير ماذا؟ السبب. فهو ليس مؤثرا قدرة، لكن غير مؤثرة. ويمثلون لها في المثل بإيه؟ لو جئنا إلى صخرة كبرى ليحملها إنسان ما يستطيع، لكن لو جبنا حفارا أو آلة ضخمة ترفع، وأنت ترفع معها، الصورة إيه؟ إن الحجر يرفعه شيئان الآن، الآلة وأنت، لكن الحقيقة أنت ما ترفع شيئا. هو هذا بالضبط. لهذا فهم جبرية من وجه، لأنهم كأنهم أخذوا عهدا أن يكونوا مخانيث المعتزل وأن يكونوا مخانيث الفرق. ولا في المعتزلة بالذات في هذه فإنهم لا يقولون بالجبر، وهذه من الطرائف أن المعتزلة خالفوا ماذا؟ الجهمية في هذا. شوفوا معطلة مع الجهمية وراهم عطلوا، وإن كان تعطلهم أخف، لكن لما جاءوا القدر سبوه. فالجهمية ضد المعتزلة، الجهمية غلاة الجبري، إنما المعتزلة قدري. هؤلاء غلوا في إثبات الإرادة، إرادة للعبد، والجهمية غلوا في إثبات إرادة الرب. من هنا انفصل الجهمية، هنا المعتزلة فرقوهم في مسألة القدر، لكن وراهم فين؟ وراهم في مسألة أسماء وصفات، في خلق القرآن، في كذا وراهم، لكن لما جوا إلى القدر تركوهم، فكانوا هؤلاء على طرف وهؤلاء عليه. طيب الأشاعرة دائما كذا لهم آلتان، دائما الأشاعرة لهم آلتان، مخانيث لهم آلتان. نعم.
قوله لا خالق غيره ولا رب سواه إشارة إلى الرد على القدرية المجوسية الذين يثبتون مع الله خالقين للأفعال ليست أفعالهم مقدورة له ولا وهي صادرة بغير مشيئته وإرادته ولا قدرة له عليها، فربوبيته سبحانه الكاملة المطلقة.
سبحانه، تخيل، ليست أفعالهم مقدورة له، ما يقدر أن يهدي وأن يضل. يا الله يا إخوان، أوتوا من حيث أرادوا تنزيه الله. ليه يا إخواني يقولون هذا الكلام؟ لأن الضال يكون ضال من نفسه، لأن لو قلنا بأن الله أراد وشاء معناه أن هو قلنا بالجبر، يبقى لماذا يحاسبه؟ لماذا؟ يبقى ظلم، يبقى هذا ظلم. طيب أرادوا أن يفروا من وصف الله بالظلم، فوصفوه بالعاجز، غير قادر أن يهدأ أن يظل، إنما هذا بقدرة العبد، ففروا من نسبة الظلم فوقعوا في نسبة ماذا؟ العاجز. نستفيد من هذا فائدة، قولي عوض، نستفيد من هذا فائدة، ألا وهي أن كل من أراد معنى صحيحا لابد أن يسلك له ماذا؟ الطريق الصحيح. فإذا سلكت إلى المعنى الصحيح طريقا غير صحيح تورطت في الضد، لازم تتورط في الضد، لأنك لم تسلك، لأن الله جعل لهذه الغايات الصحيحة السبل والوسائل الصحيحة، وسائل صحيحة. تريد ولدا صالحا بغير زواج، تريد كسبا، تريد كسبا حلالا بالربا، تريد هداية بعيدة عن السلف، مستحيل مستحيل. لو ارتمت في أحضان برهامي إلى أن يشاء الله، إلى أن يتوب، هو في أحضان قرضاوي، في أحضان، لا يمكن، لا يمكن. حتى ولو صح لك شيء فسوف لا يصح لك ماذا؟ أشياء. نعم، أيوة. احنا ما نريدها أصلا، لأن هذا محل ذات، ما نريدها أصلا. نعم. هذا ليس بالشيء، لأنه مستحيل لذاته، هذا ليس بشيء أصلا، مستحيل، فلا يدخل في شيء. نعم.
قوله لا خالق غيره ولا رب،
بخلاف طبعا كأيضا الأمر العمدة عندنا، وهو أنه هل السلف تكلم وهل ذكرها الله؟ نعم.
قال فربوبيته سبحانه الكاملة المطلقة تبطل أقوال هؤلاء كلهم، لأنها
قال
فربوبيته سبحانه الكاملة المطلقة تبطل أقوال هؤلاء كلهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول هؤلاء أنه ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولتها ربوبيته، وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه.
نعم.
أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير، وبشمول مشيئته لكل ما كان، وأنه بكل شيء عليم، فيؤمنون بعموم خلقه وشمول قدرته ونفوذ مشيئته وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، تقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون.
نعم.
فعندهم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع كما سبقت إشارة المصنف إليها. الأولى علمه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم. الثانية كتابته لذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض. الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق غيره، ونظم ذلك بعضهم بقوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين.
نعم.
فيجب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله وفعل
نواهيه. نعم، مسألة بقى الاحتجاج به، أما وقد آمن به فالاحتجاج به، الاحتجاج به غير الإيمان به. الاحتجاج به يعني على المعايب، تحتج به على المعايب، يعني ايه؟ يعني تجعل هذا مبررا لك في اتيان المعاصي. نعم. اما ان تؤمن به، اما ان تحتج بانه وقع بقدر، وقع بقدر لا اشكال، اما ان تحتج به على ما وقع من معاصي فلا. نعم. أما على المعايب فأما على المصائب فنعم. نعم.
فيجب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله وفعل نواهيه، بل يجب أن نؤمن بذلك ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعث الرسل. ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعث الرسل.
نعم.
قوله ومع ذلك فقد أمر العباد إلى آخره. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال ومن يطع الرسول فقد من يطع الرسول فقد أطاع الله.
نعم. نعم.
الآية. والإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل.
نعم.
فقول المصنف ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته إلى آخره إشارة للرد على من عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره، وجعل مشيئته العامة دافعة للأمر كفعل الزنادقة إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. قال شيخ تقي
لما قال أن سرقت بقدر الله قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. نعم.
قال شيخ تقي الدين
ولهذا يقول لك هذا انا يا شيخ زنيت بقدر، طيب هل عففت بقدر؟ سرقت بقدر، هل تركت بقدر؟ لماذا القدر في المعاصي؟ اترك وسيكون القدر في الطاعه. لماذا ما صليت؟ قال بقدر. طيب اذهب الى المسجد ستصلي بقدر. نعم. هذا انما هو فعل ابليس، ربي بما اغويتني، فاحتج بالقدر على هذا، ربي بما أغويتني. أما آدم ربنا ظلمنا أنفسنا. نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى من ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، بل هذا ممتنع في العقل محال في الشرع انتهى.
نعم. يعني إذا شهد الإرادة سقط الأمر، بمعنى طالما أن كل شيء بقدر وكذا أترك نفسي أنا، فيشهد مشهد الإرادة ولا يشهد مشهد الأمر، فترك مشهد الأمر لمشهد الإرادة، هذا كفر. إنما يؤمن بالإرادة ويمتثل الأمر، هذا الخلاصة، يجمع بين الشرع والأمر والقدر، فالقدر إيمانا به والأمر امتثالا له. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله بعد كلام والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم.
يا للروعة. قال: والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم. والمقصود أنه لم يؤمن بالدين كله حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، والمقصود أنه لم يعظم الصحابة وقدر الصحابة حقيقة التعظيم إلا الرسل وأتباع الرسل. أي مسألة يا أخوة لا يعتقدها حقيقة الاعتقاد ولا يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا الرسل وأتباع الرسل؟ نحن أولى بموسى منكم. تحاكم اليهود إلى موسى، تحاكم النصارى إلى عيسى، عبد الله وهم يقولون هو الله أو ابن الله أو ثلاثة ثلاثة، وأنت تقول ما قاله عيسى قال إني عبد الله، فأنت أولى بالحق من كل من ينتسب إليه وليس على طريق. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
يقول لك أنت ساكت عن الظلم وكذا، ما تغار يا أخي، ما تغار على الظلم يا أخي، ما في أغير منه. تريد الغيرة؟ هذه الغيرة عند أهل السنة. ومن غيرته أهل السنة أنهم قالوا لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام، فغيرتنا اقتضت الصبر الذي يحصل معه المصلحة، وإن وقعت مفسدة فإنها تذوب في بحر المصلحة، ولم تجعلنا نفقد منهجنا الذي به تزول المصالح وتتحقق المفاز. فأنت تغار على درهم فخرجت فذهبت الروح وليس الدرهم. الجماعة اللي كانوا بيبحثوا عن ايه؟ عن حقهم في قناة السويس. ايه اللي حصل؟ عن حقهم في التوظيف. ايه اللي حصل؟ صاروا يبحثون عن حق الحياة. الحياة لم يعد يخرج من بيته ولا ولده ولا ابنته. وبعضهم تعالى الى المكان الفلاني لتسلم ولدك مقتولا ان لم تأتي بكذا. سيارتك. صار الناس يبحثون عن الحياة لا عن الدرهم والدينار لما اختل الامن. فمن الاغيار؟ من هو الاغيار؟ على الحرمات، على المسلمين، على الاعراض، على الاموال؟ أهل السنة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد.
هذا الجمع بين الإرادة الكونية والشرعية، كلام في الإرادتين. نعم. هذا يعني تتم مبحث القدر عشان ننهي إن شاء الله ونقف عند مبحث الإيمان. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله ويحب المتقين إلى آخره، هذا رد على من زعم أن المشيئة والمحبة سواء أو ملازمان
أو متلازمتان. يعني إذا ما يحبه الله هو ما أمر به الله وشاء، فالذي شاء أحب، فيربطون بين الاثنين. نعم.
أو متلازمتان كما يقوله الجبرية والقدرية، وقد دل على الفرق بينهما الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، مع أن ذلك كله بمشيئته. قال تعالى والله لا يحب الفساد، مع أنه واقع بمشيئته وقضائه وقدره. وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذه المحبة والكراهة لأمرين اجتمعا في المشيئة وافترقا في المحبة والكراهة، وهذا أكثر من أن يحصر. فالمشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحد ولا هما متلازمتان، بل قد يشاء الله.
يبقى اجتمعتا في المشيئة وافترقتا في المحبة والكراهة. ضعوا خطا تحت هذه. تمام. المحبة والكراهية اجتمعتا في المشيئة، يذكره بمشي، وافترقت فين؟ في المحبة والكراهة. فالمعصية والطاعة اجتمعتا فين؟ في المشيئة، وافترقتا في المحبة والكراهة. فالله يحب الطاعة لذا أمر بها، ويكره المعصية لذا نهى عنها. ولهذا المراد الشرعي بيجتمع معه ايه؟ الكوني. فدرسنا وقع بالإرادة الشرعي، وهذا يحب الله العلم وطلب ولذا أمر، والكوني لأنه وقع بقدر الله. إنما ما يكرهه الله تنفرد به ماذا؟ الإرادة الكونية. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. نعم. فمن وقع منه الشكر فقد وقع بالإرادتين، ومن وقع منه الكفر فبالإرادة الإيه؟ الكونية. نعم. إذن انتبه، فهما يجتمعان في المشيئة ويفترقان في المحبة والكره، وهذا أكثر من أن يحصر. نعم.
بل قد يشاء الله ما لا يحبه ويحب ما لا يشاء ما لا يشاء كونه، فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع بغضه لبعضه.
يبقى هل المشيئة والمحبة متلازمة؟ لا، فليس كل ما شاءه الله أحب. نعم. خلافا للجبرية والقدرية. يبقى أنت تعرف كلام أهل السنة في هذا وكلام الفرق في هذا. نعم. يبقى عندهم من اللي في تلازم بين المشيئة وبين المحبة، إنما أهل السنة الجماعة لا، هما يجتمعان في المشيئة ويفترقان في المحبة والإيه والكره. نعم.
الثاني كمحبته لإيمان الكفار والفجار، ولو شاء ذلك لوجد كله، فإنما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فأهل الكتاب والسنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، الأول إرادة كونية قدرية، والثاني إرادة دينية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على الآيات بما فيه الكفاية إن شاء الله.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. قال الشارح رحمه الله:
أي أن فعله ينسب إليه على اعتبار أنه باشرة. نعم. وإن كان كل هذا بتقديره سبحانه فهو خالق الإرادة والقدرة فيه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله والعباد فاعلون إلى آخره، قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم والذي تعملونه، فدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله، وعلى أنها أفعال لهم حقيقة، ففيها الرد على الجبرية الذين يقولون
يعني هي مخلوقة لله من جهة وهي أفعالهم حقيقة من جهة. نعم.
ففيها الرد على الجبرية الذين يقولون إن العبد لا فعل له،
يعني على الحقيقة. طب نأتين بالنصوص يقول المجاز هذا مجاز مو بحقيقة. نعم.
وفيها الرد على القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا، وفي حديث حذيفة: إن الله خالق كل صانع وصنعته. فالله سبحانه خلق الإنسان بجميع أغراضه وحركاته، والآيات الدالة على خلق أفعال العباد كثيرة، فقول المصنف
يعني هذا نص صريح أيضا. الله خالق كل، إن الله خالق كل صانع وصنعته. نعم.
قال: فقول المصنف والعباد فاعلون حقيقة رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد ليس بفاعل أصلا، بل هو مجبور على أفعاله وواقعة بغير اختياره، وأن الفاعل فيه سواه والمحرك له غيره، فهو آلة محضة، وحركاته بمنزلة هبوب الرياح وحركات المرتعش، وقد يغلون في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طاعات، خيرها وشرها لموافقتها للمشيئة والقدر.
انتبهت؟ يرون الأفعال كلها طاعات لموافقتها لماذا؟ للمشيئة والقدر. نعم. طالما أنها منسوبة إلى الله فالله لا يكون منه شر، فربطوا بين المشيئة والمحب، نعوذ بالله. نعم. وهؤلاء شر
وهؤلاء شر من القدرية النفاة وأشد عداوة لله ومناقضة لكتابه ورسله ودينه.
نعم.
قوله والله خالق أفعالهم رد على القدرية النفاة،
لأن هؤلاء القدرية إيه؟ لما قالوا الله ما أراده وكذا كانوا يقصدون تنزيه الله عن ماذا؟ عن خلق الشر والقبح في هذا وإرادة الشر. نعم.
رد على القدرية النفاة الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعالهم وأنها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم دون مشيئة الله، وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتب.
يبقى والعباد فعلهم حقيقة رد على الجبري، والله خالق أفعالهم رد على القدري. نعم.
وأن الله لم يقدر ذلك عليهم ولم يكتبه ولا شاءه، وأن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة الله، فشابه المجوس في كونهم أثبتوا خالقا مع الله، ولذا سموا مجوس هذه الأمة. والأدلة على فساد قولهم وبطلانه كثيرة جدا، وقد أطبق الصحابة والتابعون على ذمهم وتبديعهم وتضليلهم. وبين أئمة الإسلام وبين أئمة الإسلام أنهم أشباه المجوس، وأنهم قد خالفوا أدلة الكتاب والسنة، بل وخالفوا العقل والفطرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكم ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله والعبد هو المؤمن والكافر إلى آخره. قال تعالى: يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال إن
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إذن العبد هو ماذا؟ المؤمن، هدى للمتقين، إلى أن قال يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نعم.
وقال إن الذين كفروا بآياتنا،
يبقى نسب الإيمان إليهم، نسب الكفر إليه. نعم.
وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة،
يبقى إقامة الصلاة منسوب إليهم، إيتاء الزكاة منسوب إليهم. نعم.
وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم،
من شهد منكم فليصومه. نعم. صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. نعم.
إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على نسبة أفعال العبد إليه من أفعال عبيده. بل العبد حقيقة هو المصلي والصائم، وهل يليق بالله سبحانه أن يعاقبهم على نفس فعله؟
يعني لو أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل بهذا، كيف يعاقبهم على فعله؟ ولا يكون حينئذ العبد مصليا حقيقة ولا زانيا حقيقة، بل حاشا الرب أن ينسب ذلك إليه. نعم.
بل العبد حقيقة هو المصلي والصائم، وهل يليق بالله سبحانه أن يعاقبهم على نفس فعله؟ بل إنما يعاقبهم على أفعالهم التي فعلوها حقيقة، كما قال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. والعبد هو الذي صام وصلى وأسلم وهو الفاعل.
وعلى قولهم يبقى ظلمناهم. نعم. وليسوا هم الظالمين طالما الأفعال عائدة إلى الله. نعم.
فالعبد هو الذي صام وصلى وأسلم وهو الفاعل حقيقة، يجعل الله له فعلا ولا فاعلا.
فالعبد هو الذي صلى وصام وأسلم وهو الفاعل حقيقة، يجعل الله له فعلا. نعم.
قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا.
أو يجعل الله له فعلا، يعني لو قصد الصلاة والصوم يعني.
يعني نسخة مليئة بالتصحيح شيخنا.
أي نعم.
نسخة أخرى. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وجعلنا منهم،
يجعل الله له فاعلا، أو يعني يجعله فاعلا. فالعبد هو الذي صام وصلى وأسلم هو الفعل حقيقة، يجعله الله فاعلا. نعم.
قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار.
نعم.
يدعوني شفنا.
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وجعلناهم أئمة.
إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن العبد فاعل حقيقة، وأن فعله ينسب إليه، وأنه يثاب على حسناته ويجازى على سيئاته. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
يبقى شوف الشاهد: جعلناهم واجعلنا منهم أئمة. الله يجعلهم، وإن كان هذا بماذا؟ بفعل العبد وسعيه. ولهذا قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لكن الله وفقهم، الله اصطفاهم اجتباهم فجعل منهم أئمة يهدون، لكن هم الذين يسعون في ذلك والله ييسر لهم ذلك. نعم.
قوله: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، إشارة للرد على الجبرية.
نعم.
قوله: والله خالقهم وخالق قدرتهم إلى آخره، إشارة للرد على القدرية. فالجبرية والقدرية في طرفي نقيض، فالجبرية غلوا في الإثبات والقدرية غلوا في النفي.
غلوا في الإثبات يعني إثبات الأراضي والمشيئة، والقضية غلوا في النفي يعني نفي الأراضي والمشيئة لله. نعم.
وهدى الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط، فأثبتوا أن العباد فاعلون ولهم قدرة على أعمالهم ولهم إرادة ومشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت مشيئة للعبد وأخبر أنها لا تكون إلا بمشيئة الله، فأفعال العبد تضاف إليه من جهة الحقيقة، والله خالقه وخلق فعله، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فأخبر أن العباد يعملون ويصنعون ويؤمنون ويكفرون ويفسقون ويكذبون. والأدلة على إثبات أفعال العباد كثيرة جدا. قوله: وهذه
من هنا صح مجازاته، فالعبد هو الزاني ولهذا يرجم أو يجلد، والعبد هو السارق ولهذا تقطع يده، والعبد هو المغتاب والعبد هو وهكذا، والعبد هو المصلي والعبد هو المجاهل والعبد هو نعم. لهذا لأن القول بالجبر يعطل الأحكام الجزائية، كيف يستقيم جنة ونار وعقوبة وإثابة والعبد ليس له شيء من ذلك؟ كيف هذا؟ نعم.
قوله: هذه الدرجة من القدر، وهي إثبات أن العبد،
هي الدرجة الثانية بقى، هي درجة المشيئة والخلق. نعم.
وهي إثبات أن العبد فاعل حقيقة، وأن الله خلقه وخلق فعله. يكذب بها عامة القدرية، أي جميع القدرية أو أكثرهم، فيزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته، وسموا قدرية لإنكارهم القدر. وكذلك
وليس لإثباتهم القدر، سموا قدرية لإثباتهم القدر أو لنفيهم لنفيه. وكذلك تسمى
الجبرية المحتجون بالقدر قدرية.
قدرية دول قدرية، دول قدرية باعتبار خوضهم في القدر، انحرافهم في القدر. نعم.
لخوضهم في القدر، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب.
نعم، يعني ما أقول قدرية يبقى المراد بالطائفة الأولى اللي هي طائفة النفاة، لكن الأخرى نسميها جبرية، الغالب على جبرية، وإن كانت قدرية بمعنى أنها خائضة في القدر. نعم. قال ابن تيمية في تائيته
ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به الشريعة.
نعم. أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة، يعني سواء هؤلاء أو هؤلاء، قدرية وجبرية. نعم.
قوله: مجوس هذه الأمة، سموا بذلك لمضاهاة قولهم لقول المجوس، فإن المجوس يثبتون خالقين، وكذلك القدرية أثبتوا أن الله خلقهم وأنهم خلقوا أفعالهم استقلالا، كما روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي
صلى الله عليه وسلم، خالق الأعيان لا الأعمال، أثبت الله خلقهم وأما هم فخلقوا أفعالهم. نعم.
شيخنا، هم يقولون بعموم أن العبد يخلق فعل نفسه خيرا وشرا أم الشر فقط؟
لا، يقوم بالعموم، لكن بعضهم يقول الشر. نعم.
كما روى أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروى أبو داود أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال.
لكن هذا ضعيف. نعم.
وأحاديث القدرية المرفوعة كلها ضعيفة، وإنما يصح منها الموقوف. قد تقدم الكلام على هذا الموضوع، وقد اختلف العلماء في تكفير هؤلاء. وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد وغيرهما من أئمة الإسلام على تكفيره، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.
نعم.
قوله
ويغلو فيها
قوم, ويغلو فيها قوم
من أهل الإثبات,
ويغلو فيها قوم إلى آخره, أشار المصنف بقوله هذا إلى المجبرة, فإنهم غلوا في نفي أفعال العباد حتى سلبوا للعباد قدرتهم واختيارهم, وزعموا أنهم لا يفعلون شيئا البتة, وإنما الله هو فاعل تلك الأفعال حقيقة, فهي نفس فعله لا أفعالهم.
نعم.
والعبيد ليس لهم قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة, وأن أفعالهم بمنزلة حركة الجمادات لا قدرة له عليها. وإمام هؤلاء الجهم بن صفوان الترمذي, وقولهم باطل لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة المرتعش.
بلدة واحدة ترمذ, صار منها الجهم بن صفوان الترمذي, وصار منها أبو عيسى الترمذي رحمة الله عليه. نعم.
لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة المرتعش, ونعلم بأن الأول باختياله دون الثاني, ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه, ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله.
صحيح.
ولا إسناد الأفعال التي تقتضي سابقة قصد إليه على سبيل الحقيقة, مثل صلى وصام وكتب, بخلاف طال واسود لونه.
بخلاف مثل طال واسود لونه, طال ليس من فعله, اسود لونه ليس من فعله, لكن صلى من فعله, فجعلنا هذه كتلك, فجعلنا صلى وصام وكذا من جنس طال واسود لون. نعم.
والنصوص القطعية تنفي ذلك, قال الله تعالى جزاء بما كان
يعملون. ولهذا هذه الأمور ليست محل إيه؟ حمد وذم وغير ذلك, أي أن العبد يثاب أو يعاقب. نعم. لأنه لا دخل له فيها, فضلا بقى أنه يجرح على مذهب رسلان, رأسه كبير, بطنه ما أدري إيه, إلى غير ذلك. هذا لو كان بلا كذب, فكيف بمن يجمع مع الاستهزاء الكذب؟ يعني فقط لو ما في كذب, لو واحد مثلا دميم الخلقة أو رأسه كبيرة, كون تقول هذا رأسه كبير على وجه الاستهزاء, هذا كبيرة من كبائر الذنوب. صح يا أخوان؟ ويل لكل همزة لمزة بقول وبفعل. فكيف إذا كان كذبا؟ كيف إذا كان كذبا؟ هذا له حركة في أمعاء ما أدري إيه, تعود بإيه وتعمل فيها, هذا صحيح؟ هذا يبقى هذا اجتماع ماذا؟ معاصي. واحد يقول لك يا شيخ عديها, أهم حاجة لا تكون في السنة بس, يعني أنت قرر القدر والإيمان بالقدر, ومش مشكلة تكذب تستهزئ بخلق الله بعباد, هذا لا يطعن في الرجل. إنما اللي يطعن في الرجل مثلا أصل من الأصول كذا, ف يذكر له السنة ويذكر له ما أدري إيه, لكن هذه المسائل دعك منها, هذا تقييم خطير, مع أنه اجتمع له ماذا الأمران, بل اجتمع له الأمور الكثيرة. ولهذا وجدير بكل كلمة قالها في غيره, لم يبقى فيه مغرز إبرة ما أدري إيه. أنا ما أدري الإبرة اللي باقية عندها إيه. الكذب كذب, سرقة, استهزاء, سخرية, سرقات. ده هذا بقى غير صوفيات, خزعبلات, خلق قرآن, قضية عفى على زمن خلق قرآن, طعن في أنبياء, طعن في أصحاب. توحيد ألوهيته من شأنه. نعم.
والنصوص القطعية تنفي ذلك, قال الله تعالى جزاء بما كانوا يعملون, وقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى غير ذلك.
نعم.
قال ابن القيم وهؤلاء خصماء الله الذين جاء فيهم الحديث, يقال لهم يوم القيامة أين خصماء الله, فيؤمر بهم إلى النار. وتقدم ما ذكره الشيخ في تائيته, وقال ابن القيم سمعت الشيخ تقي الدين يقول القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة نفاته، وهم القدرية المجوسية والمعارضون به للشريعة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، وهم القدرية المشركية والمخاصمون به للرب وهم أعداء الله وخصومه، وهم القدرية الإبليسية وشيخهم إبليس.
نعم، وهو أول يبقى إذن مجوسية مشركية إبليسية، اللي يقول ربي بما أغوتني إبليسية، اللي يقول لو شاء الله ما أشركنا مشركية، اللي بيقول بخلق العباد لأفعالهم مجوسية. نعم،
وهو أول من احتج على الله بالقدر فقال بما أغويتني، ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم عليه السلام. فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم، ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه إبليس. ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والمشركية شر من القدرية النفاة.
نعم،
والذي عليه
نعم،
والذي عليه أهل السنة والجماعة وما تقدم الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله صادرة عن مشيئته وإرادته، وهي أفعال لهم وكسب لهم باختيارهم.
نعم،
فلذا ترتب عليها ترتب
فلذا وهي ترتب أفعال عليها لهم وكسب لهم باختياره. نعم،
فلذا ترتب عليها الثواب والعقاب كما تكثرت بذلك الأدلة.
نعم،
قوله ويخرجون عن أفعال الله إلى آخره، أي أن هؤلاء الجهمية يزعمون أن الله تعالى لا يفعل لعلة ولا حكمة، وإنما هو محض مشيئة وصرف إرادة مجردة عن الحكمة والرحمة. وكان شيخهم الجهم بن صفوان يقف على الجذماء فيقول أرحم الراحمين يفعل مثل هذا، إنكارا للرحمة والحكمة. وأدلة الكتاب والسنة تبطل هذا المذهب.
أو الجذماء يعني أو المجذومين، ويقول أرحم الراحمين يفعل مثل هذا إنكارا للرحمة والحكمة. نعم،
وأدلة الكتاب والسنة تبطل هذا المذهب. قال ابن القيم رحمه الله ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة فاسدة، وذكرها وردها من 90 وجها.
نعم،
انتهى. قال الشارح رحمه الله والذي عليه أهل السنة والجماعة هو إثبات العلة والحكمة في أفعاله.
هذا آخر ما بحث القدر هنا لإثبات العلة والإيه والحكمة، أن الله يفعل الحكمة، لأن الله لو لم يفعل لحكمة لكان فعله عبثا، والله يتنزه عن ماذا العبث. لكن هم يقولون تعالى عن الأعراض والأبعاد والأغراض، والأغراض يقصدون به تعالى عن الحكمة. نعم،
والذي عليها للسنة والجماعة وإثبات العلة والحكمة في أفعاله سبحانه وشرعه وقدره، فما خلق شيئا ولا قضاه ولا شرعه إلا لحكمة بالغة وإن تقاصرت عنها عقول البشر. والأدلة في إثبات ذلك كثيرة جدا، فإنه سبحانه حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة، فما خلق شيئا عبثا ولا خلقه سدى، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال ليكون للعالمين نذيرا.
كل هذا إيه معلل لها حكمة، لكن من الحكم ما نعلم ومن الحكم ما لا نعلم. نعم،
إلى غير ذلك من الأدلة على إثبات هذا الأصل.
نعم، فبهذا نكون قد فرغنا من الكلام حول هذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالقدر، وعرفنا منهج أهل السنة والجماعة في كل هذه الأمور، وعرفنا الفرق المخالفة ومذهب هذه الفرق. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نقف عند مسألة الإيمان.
سؤال من بعض الإخوان.
نعم،
يقول هل هناك ترتيب زمني بين مشيئة الله وخلقه للشيء كما في العلم والكتابة؟
كيف
يقول هل هناك ترتيب زمني بين مشيئة الله وخلقه للشيء كما في العلم والكتابة؟ في العلم أزلي والكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
نعم، المشيئة هو كل شيء يشاء، ما خلقه الله فقد شاء خلقه، هذه ملازمة للفعل، شاء فخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي أراد تكوينه قال له كن، إذن وقع بالإرادة. فهذه متلازمة. ثم هذا من ناحية الإجهاد، فكل موجود قارنه المشيئة، فما وجد إلا بمشيئة. ثم قد يكون المشيئة بينه وبين الخلق زمن، إذا كان باعتبار ماذا؟ باعتبار ما في علم الله. فالله عز وجل شاء أن يكون هذا مهتديا، أن يكون هذا ضالا، أن يكون هاديا كذا، فهو باعتبار ما في علم الله مشاء له، لكن في وقته الذي يشاء. فباعتبار جنس الموجودات وكذا فالله يشاء باعتبار جنس، ثم باعتبار أحدها تكون هذه المشيئة مقارنة لهذا الخلق شاء أن يوجده. يبقى شاء باعتبار جنس وشاء باعتبار إيجاد وأحد، والله أعلم. نعم نعم، لكنهم بيعتبروا مرحلة المشيئة والخلق دي الدرجة الثانية، وهي الدرجة الايه التي تكون ملازمة للفعل. نعم. أن داعية، اي نعم، داعية مثل ماذا؟ تقصد عمران المحطان يعني؟ اسمه ايه؟ بس غالة تشيع ماذا؟ في غالة تشيع محبة، وليس على الفكر الذي انكر قرآن انكر كذا، يعني غالي في المحبة، هذا عند غلو في ذلك. فهذا يحتاج مراجعة الى ترجمة معرفة نوع يعني. نعم نعم، ايوه، حتى ولو بس اي شيعة، فأتباع علي كانوا شيعة سموني بالشيعة، بخلاف الشيعة الذين لهم أصولهم وكذا، فهذه تحتاج إلى رجوع يعني نوع للتشيع. نعم نعم، لا، الإيجاد خلق والمشيئة للخلق، يبقى هنا أمران، الدرس هذا وجود وهذا وقع بمشيئة، وجود وخلق إيجاد، يبقى الإيجاد هذا وقع بمشيئة، فلا يقع شيء إلا بالمشيئة، لا يقع الشيء إلا بمشيئة، أي شيء وقع لابد له من مشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم، عندك شيء يا أحمد؟ ها؟ الإيه؟ عن طيب، شوف اقرأ.
قال في فتح المغيث، قال السخاوي في فتح المغيث: الأئمة النقاد، وقد رووا أي الأئمة النقاد كالبخاري ومسلم أحاديث عن جماعة أهل البدع بسكون الدال في الصحيح على
جماعة
وجه
أهل البدع. نعم نعم،
في الصحيح على وجه الاحتجاج، لأنهم ما دعوا إلى بدعهم ولا استمالوا الناس إليها، منهم خالد بن مخلد وعبيد الله بن موسى العبسي، وهما ممن اتهم بالغلو في التشيع.
أيوة.
وعبد الرزاق بن همام وعمر بن دينار، وهما بمجرد التشيع. وسعيد بن أبي عروبة وسلام بن مسكين وعبد الله بن أبي نجيح المكي وعبد الوارث بن سعيد وهشام الدستوائي، وهم ممن رمي بالقدر. وعلقمة بن مرثد وعمر بن مرة ومحمد بن خازم أبو معاوية الضرير ومسعر بن كدام، وهم ممن رمي بالإرجاء. وكالبخاري وحده لعكرمة مولى بن عباس، هو ممن نسب إلى الإباضية من آراء الخوارج.
طبعا بالنسبة يتعلق بعكرمة وعبد الرزاق هذا غير صحيح غير ثابت. نعم.
وكمسلم وحده لأبي حسان الأعرج ويقال إنه كان يرى رأي الخوارج. انتهى.
أي بغير الداعية يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.